لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 67 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 13 من شهر صفر لعام 47,400,000، وهي خاصة بجهود العلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرد على المخالفين. وقد سبق أن أقمنا لكل هؤلاء العلماء الحمد لله دورات خاصة، العلامة حمود التوجري رحمه الله، والعلامة زيد المدخلي، والعلامة الربيع، والعلامة الجامي، والعلامة النجمي، وكل هؤلاء العلماء. سبق الحمد لله أننا بينا دورات علمية خاصة بهم، لكن هذه الوقفة في هذا الأسبوع المبارك كانت خاصة بإبراز هذه الجهود مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، حتى نربط شبابنا وإخواننا بهؤلاء العلماء، ونبرز الجانب الحقيقي لجهود هؤلاء، حتى نرد على حملات التشويه في أن هؤلاء كأنما يجلسون يتصيدون للناس أخطاءهم، وليس لهم هم إلا غيبة ونميمة وكذب وافتراء على عباد الله وإسقاط السلفيين. ورأينا والله الحمد لله من خلال هذا أنهم لا يتكلموا إلا بدليل، ولا يسيرون إلا على سبيل، ويتقون الله عز وجل في عباد الله، وهم من أصغر الناس عليهم وأحلم الناس بهم، وأن مرادهم فيما نحسبهم الله حسيبهم هو نصرة سنة، كما مر معنا في الأمس في رد العلامة عبيد الجابري على الحلبي، أنه يتمنى رجوعه، وأنه لا يعامله في مرحلة من المراحل معاملة أهل البدع، وترفق به ويتمنى رجوعه. فهذا شأن هؤلاء العلماء، والشيخ ربيع رحمه الله أيضا كم صبر وصبر على كثير من الناس صبرا دام سنوات، ربما ما نصبر نحن على هذا ولا نقوى على أن نصبر على هذا. فاليوم معنا رسالة من رسائل العلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى، تبين جهوده المضنية في هذا الباب، وكان له من السبق في هذا العصر في باب الردود وفتح هذا الباب ما ليس لغيره، وقد قرأنا له بعض كتب في الردود، وهناك كتب أخرى أيضا لم نقرأها في الردود على المخالفين، فكان عالما في هذا الباب الحقيقة. يعني قبل ظهور جهود الشيخ ربيع وكذا، كان الشيخ التوجري رحمه الله تعالى قائما على باب عظيم جدا، يعني لو أننا فقط تتبعنا عدد الكتب التي رد فيها فإذا هي كتب كثيرة جدا في ردوده رحمه الله تعالى، وكانت ردودا قوية مؤسسة على العلم، وراجع أكثرها العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى للشيخ. وكان الشيخ معروفا بعلميته وغيرته بين العلماء، وكان له القدر العالي عند أهل العلم. فمعنى هذه الرسالة وهي بعنوان تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب، تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب. وتنزيه الأصحاب المراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الصحابة عن تنقص أبي تراب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة التجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم وساروا على نهجهم القويم، وسلم تسليما كثيرا.
نعم، يعني أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم، أعطى رسوله حقه، وأنه عبد ورسول، وأنه خيرة الله عز وجل من خلقه وليس من ولد آدم فقط. فقد سبق وأن نقلنا الاتفاق اتفاق للسنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخليقة، وليس فقط سيد ولد آدم، هو سيد ولد آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: أنا سيد ولد آدم، ولكن هو أيضا صلى الله عليه وسلم خير خلقه. وقد نقلنا الاتفاق على ذلك، النبي خير الخلق من ولد آدم، خير خلقه من الملائكة، خير من الملائكة هو صلى الله عليه وسلم، له الخيرية في كل هذا، فهو خير خلق الله. طيب، وهو عبد ورسول، وعبد ورسول هذا غاية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة، فهو رسول مصطفى وهو عبد مجتبى، فليس له من الربوبية شيء وليس له من الألوهية شيء، فهو مدبوع وليس بمعبود، فهو مدبوع وليس بمعبود، فحق الله أن يعبد وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بين حق الصحابة وأنهم خير الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها، خير الأمة، كنتم خير أمة، فكل صحابي أفضل من أي تابعي فضلا عن من يأتي بعده، ولا يفضل التابعون الصحابة ولا أحد من التابعين مهما بلغ يفضل صحابيا. ويس القرني والقرني أفضل التابعين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يبلغ أدنى الصحابة رضوان الله عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمر رضي الله عنه إذا لقيه أن يطلب منه الدعاء أو أن يسأل الدعاء، ليس دليلا على أنه أفضل من عمر، وإنما دليل على فضله، دليل على فضل أويس، وليس أنه أفضل من عمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض ما قال، قد قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم له، وليس عمر بأرفع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع أن عمر خير الأمة بعد الصديق رضي الله عنه. فالصحابة خير الأمة وأتقى الأمة وأعلم الأمة وأهدى الأمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. أبر الأمة قلوبا الصحابة، أعمق الأمة فهما الصحابة، هذا بنص حديث مسعود رضي الله عنه، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد نبهنا من قبل كما قلنا على ما ذكره أهل السنة والجماعة، هذا مذهبهم، فقد قال أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة يبين هذا، وأن أدنى الصحابة صحبة، أدنى صحبة خير من القرن الذي جاء بعدهم أو يأتي بعدهم. تمام، هذا بالنسبة لخيرية الصحابة. وخيرية الصحابة هل هي في جميع الأبواب أو أن التابعين قد يفوقونها الصحابة في أبواب؟ الجواب خيرية الصحابة في كل الأبواب. طيب، وهل ما يبلغ أحد علم بعض الصحابة؟ يعني هل يمكن أن نقول في التابعين من جهاده أعظم من بعض الصحابة، وفي التابعين من علمه أعظم من بعض الصحابة أم لا؟ هذه مسألة قال بها البعض، والشيخ العثيمين قد أشار إلى هذه أظن في السفرانية هذا كلام، أنه ممكن أن يحصل من جهة الصحبة لا يفضل تابعي صحابيا، إنما من جهة الجهاد أو من جهة شيء من هذه الأشياء قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة، وفي هذا نظر شديد عندي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس علما، ولا أعلم أن أحد يكون من التابعين أفضل من أحد من الصحابة، لأن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب كما قال السلف، ولعل من فضلهم في العلم فضل بعضهم على بعض الصحابة في العلم لعله يقصد الكثرة ولعله يقصد الحفظ، وإلا ماذا عنده؟ ومع ذلك السلف قالوا ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يعرف به الحق من الباطل، ولم يكن أحد كالصحابة في هذا الباب. وهناك رسالة خاصة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عنوانها فضل علم السلف على الخلف، وبين ووقف عند هذه النقطة، لعلكم تتون بعض عبارات ابن رجب، وقف عند هذه النقطة نقطة ليه، فقال والصحابة كانوا أقل الأمة كلاما، ما في أحد في الأمة أقل كلاما من الصحابة، لكن كانوا أعلم الأمة وأعمق الأمة فهما. إذن في العلم لا يقال إن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، والدليل أيضا على ذلك مما نذكره أنك لا يمكن أن تعين إماما معينا من التابعين وصحابيا معينا من الصحابة وتقول هذا أفضل من هذا في العلم، كذلك في الجهاد، فإن البعض قد يقول وإن جهاد بعض التابعين أفضل من جهاد بعض الصحابة، نقول كذلك لا. لماذا؟ لأن جهاد الصحابة رضي الله عنهم إنما هو جهاد منطلق من كمال العلم وكمال اليقين في هذا، فالصحبة ليست فضلا خاصا منعزلا عن سائر الأوصاف، وإنما الصحبة ارتقت بسائر الأوصاف. انتبهوا يا أخواني لهذه العبارة، الذي يفضل يقول بأن علم بعض الصحابة بعض التابعين قد يفوق علم الصحابة أو بجهاد بعض التابعين قد يفوق جهاد بعض الصحابة، انتبهوا، لكن في الصحبة لا، كما يقول شيخنا العثيمين على ما سنقرأ الآن. يا إخواني، يعني ظهر لي هذه العبارة الآن، ليس فضل الصحبة منفصلا عن سائر الأوصاف، بل إن فضل الصحبة فضلت به سائر الأوصاف وليست صفة منفصلة عن صفات، فنقول في الصحبة هم أفضل، ولا أحد لفضل الصحبة لا أحد يفضل فضل الصحابة من جهة الصحبة، لكن قد يفضل التابعون الصحابة في غير الصحبة، والذي نعتقده عموم ذلك، وأن ابن مسعود كما قال هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، فالصحبة ارتقت بكل صفة وليست الصحبة منفصلة عن كل صفة، انتبهوا، الصحبة هذه ارتقت بكل صفة، ارتقت بجهاده فلا جهاد يعدلهم، ارتقت بعلمه فلا علم يعدلهم، ارتقت بقلوبهم فلا قلب يعدل قلوبهم، ارتقت بكل شيء، الصحبة ارتقت بكل صفة، وليست الصحبة صفة ارتقى بها الصحابة في بابها ثم فاقهم التابعون في صفات أخرى. ولهذا لم نقرأ للأئمة المتقدمين مثل هذه العبارات والأحكام، أن بعض التابعين قد يفضل بعض الصحابة في الجهاد والعلم. ما قرأت هذا، إنما الذي قرأناه وعرفناه أن الصحبة تفضل بالصحابي عن غيره في كل باب. دليل ذلك ما ذكره أحمد في الأصول أصلا. اقرأ ما قرأ أحمد في الأصول، يقول وضناهم صحبة خير من قرن ذات عدم. ثم قال ماذا؟ ثم قال ولو أتوا بكل العمل، انتبهوا شوف، ولو أتوا بكل العمل فلما، وكما قال ابن عمر ولما قاموا أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة كذا وكذا. لما قاموا أحدهم معنا بساعة. وانظروا أيضا ابن عمر، هذا كل أدلة على ما ذكرته. وانظروا أيضا إلى ابن المبارك رحمه الله لما قيل له، لما قيل له بأن هناك من يقول بأن أي أو أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، ماذا قال؟ ها؟ قال لا غبار، لم يقل صحبة فقط، لا غبار أنف معاوية، أنف فرس معاوية رضي الله عنه خير من عمر كذا وكذا. وقال بعضهم ما ظنك برجل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله بن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. هتنص الإمام أحمد وهتنص ابن مبارك، مما يدل على أن الفضل ليس عائدا إلى الصحبة، فنقول الصحابة أفضل خير من جهة الصحبة، أما الجهات الأخرى قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة. الذي أعلمه أن الصحبة ارتقت بكل صفة، ارتقت بالعلم فكانوا أعلم، ارتقت بالجهاد فكانوا أعظم وأفضل. ليس هناك فضل في باب من الأبواب يفوق به أحد الصحابة رضوان الله عليهم. ولأن أيضا الفضل يا إخواني في كل باب من هذه الأبواب إنما يكون حاصل أمرين وليس أمر واحد، حاصل أمرين. الأول أمر ظاهر والثاني أمر باطن، ولا يمكن أن نعلم بباطن أحد. وعليه قد يكون في الظاهر جهاد التابعي هذا أكثر، قد يكون في الظاهر كذا، وحينئذ لا نستطيع أن نذكر فضله في هذا الباب على فضل الصحابي، لأن الفضل يعتمد على اتباع وقبول وإخلاص وظاهر وباطن. وقد شهد للصحابة رضوان الله عليهم، أما التابعون فعلم ذلك عند الله. ولهذا لا يمكن أن تجزم وتقطع بأن فلانا في علمه، بأن فلانا في جهاده أنه أفضل من فلان من الصحابة في هذا الجهاد وفي هذا العلم، لأنك لا تدري عن باطن هذا الإنسان. يبقى إذن عندنا الصحبة ارتقت بكل صفة، هذا أولا. الثاني أن قولك أن علم هذا أفضل من علم الصحابي، أن جهاد هذا أفضل من جهاد الصحابي، هذا حاصل أمرين أحدهما لا قبل لك به وهو الباطن. ولهذا لا يمكن أن تعين واحدا من التابعين بواحد من أصحابه. يعني ما تقول مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا أعلم من مثلا من أبي سفيان، هذا أعلم من يزيد بن سفيان ابن أبي سفيان، ما يمكن تقول هذا أبدا. ليه؟ أنت تقول أن أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث وربما ما حفظ ذلك يزيد، ولأن ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذف الله عز وجل في كل عبد، في قلب عبد. وقد قذف الله في قلوب الصحابة ما لم يقفضه ماذا في غيرهم. ولهذا رأينا الفتنة في غير الصحابة، لم نرى الفتنة في الصحابة رضوان الله عليهم، لم نرى الفتنة في الصحابة، ولم يكن الصحابي أحد من الصحابة رفيع اللواء فتنة أبدا، ما حصل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
لو لقوا الله بجميع الأعمال، شوف انتبههم بجميع الأعمال وعليه، فأي عمل من الأعمال سوف تقول بأن التابعي يتقدم أصحابه فيه. يقول
قال فأدناهم صحبة،
أدناهم صحبة ده الأقل، الأقل، عشان ما تقول هذا ليس في أبي بكر عمر وكذا، إنما هذا نتكلم عن أدناهم صحبة. يقول أدناهم صحبة خير،
هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، سواء جهاد سواء علم سواء نفقة سواء حج سواء كذا إلى آخره. نرى بعض الناس قد يحج كل سنة، عدد حجته 30-40. طيب الصحابة حج مرة واحدة، نقول هذا يفوق في الحج؟ ليه يفوق الحج عندك؟ يفوق في الحج ليه؟ قلت 30 مقابل 1. طب بالله عليك الأفضلية تكون بهذا؟ فيه 100، في ناس عملوا أعمالا أمثال الجبال ثم يلقون الله ولا شيء لهم في ذلك، وقديم ما عمل فشأنه وباء منثور. يبقى أنت ممكن تقول 30 أفضل من واحد. أحمد رحمه الله يقول إيه؟ ولو أتوا بإيه؟ بجميع الأعمال. ها؟
قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم.
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وسئل أن عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية، فقال: غبار دخل في أنف فرس معاوية حين غزا في
دخل في أنف فرس معاوية
حين غزا في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز.
لاحظوا الأفضلية هنا، أدى الجهاد، أدى الجهاد. هتقول جهاد صلاح الدين، ولا تقول مثلا جهاد مثلا من جاء من التابعين ممن فتحوا الأمصار وكذا أفضل من جهاد بعض الصحابة. طيب نقول هنا، لاحظ شوف ابن المبارك ماذا يقول. ما يقول المبارك جهاد معاوية مع رسول الله خير من عمر، ده بيقول ها غبار دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ها، يبقى ماذا حسن أن تقول؟ تفضل من أي جهة إذن؟ فهذا كلام السلف، هذا كلام السلف، فتكون الأفضلية راجعة في كل باب. طيب لماذا؟ لأن الصحبة ارتقت بكل باب ولم تكن منفصلة عن كل باب، وكانت بابا وحدها. الصحبة ليست صفة منفصلة عن سائر الصفات، الصحبة ارتقت بكل صفة، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة ماذا؟ فهما. فأنت تفضل الجهاد بإيه؟ بالكثر. وهم لك أتفضل النفقة بإيه؟ بالكثر. يعني مثلا الآن واحد أنفق 10 مليار وصحابي ما أنفق إلا درهم، تقول واضح يا شيخ، يعني هذا يعني 1000 أو 100 مليار مقابل درهم، نقول هذا حسابك. طيب انظر إلى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الدرهم على ليس 100 مليار بل جبال، فقال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا. ده هذا ايه؟ هذا في الصحابة المتأخرين، هذا في ماذا يا اخوان؟ هذا في الصحابة المتأخرين، ليس في التابعين. لاحظوا، فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ده فين؟ ده في الصحابة المتأخرين، كيف بالتابعين؟ يبقى المد هذا لا يبلغه الجبل. فماذا عسى أن تفضل أنت؟ التابعي، بأي شيء تفضل التابعي؟ وكما قلنا باب التفضيل باب عائد إلى اجتماع أمرين وليس بأمر واحد. نعم، وعليه هذه مسألة مهمة جدا. نقول إذن أفضلية الصحابة على من جاء بعدهم من التابعين فضل الصحبة. 2، أفضلية أعمال الصحابة على أعمال من جاء بعدهم. يبقى أفضلية أعيان الصحابة على من جاء بعدهم أفضلية أعمال الصحابة على من جاء من بعده. يبقى أفضلية أعيان وأفضلية أعمال، أفضلية أعيان وأفضلية أعمال. نص أحمد على الأعمال، نص ابن مبارك على الأعمال، هكذا الأئمة ينصون.
ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا، كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كانت وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم
من نعم أكثر كلام الصحابة نعم
وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. فأفضل العلوم ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين.
بارك الله فيك. أفضل العلوم ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين. نعم ابن العثيمين.
قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفرينية: فالتابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، وليس لكل فرض على فرض، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد. كذلك أيضا يوجد في التابعين،
يعني هذا الحقيقة كلام غريب من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، هذا كلام غريب من الشيخ العثيمين، يقول هذا تفضيل الجملة على الجملة لا تفضيل الأفراد، يعني تفضيل جنس لا تفضيل أحد، وهذا قول ضعيف جدا عند أهل العلم، والذي تدل عليه النصوص بل عبارات السلف الصالح وأئمة السنة أن الأفضلية للجنس والأحاد، على الجنس والأحاد، وليس راجعا إلى الجنس لا الأحاد. فنقول مثلا يعني بأن الصحابة أفضل جنسا من التابعين، لكن قد يوجد في بعض التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. لا، ليس هذا في الصحابة رضوان الله عليهم، بل الأفضلية عامة بالجنس والأحاد. ولهذا جاء أن أحمد رحمه الله تعالى قيل له إن ها هنا رجلا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فاشتد اشتد أحمد رحمه الله، اشتد نكيره على قائل هذه المقولة، وقال هذا رجل سوء، ثم قال لا تؤكله لا تكلم لا تشربه وهكذا. فالمقر عند الصحابة كما بيّن، وابن المبارك قال لغبار كان يدخل في أنف فارسي معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا. فدل هذا على أن التفضيل، لأنكم تعلمون عمر بن عبد العزيز وفضل عمر بن عبد العزيز، يعني لو كنا مثلا أنه بعض الصحابة بعض التابعين قد يفضل بعض الصحابة لكان من هؤلاء عمر، لكن مع ذلك ما قال أحد ذلك، والسلف سد هذا الباب. أما يقال في العلم والجهاد والعبادة وغير ذلك، لا، العبادة أكمل عبادة عبادة الصحابة، حتى ولو عبد غيرهم أكثر، أفضل النفقة نفقة الصحابة، حتى ولو أنفق غيرهم أكثر، أفضل علم علم الصحابة، حتى ولو حافظ غيرهم أكثر. نعم.
كذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد، يعني ما هو الصحابة عموما، يعني بعض من بعض الصحابة، الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين.
نعم، في تابع التابعين من هو خير من التابعين لا إشكال في هذا، بل قد يوجد واحد في الزمن هذا الذي نحن فيه أفضل من بعض التابعين، فإن التفضيل تفضيل جنس، خير الناس قرني في الصحيح ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أما في الصحبة لا، فالتفضيل عائد إلى الجنس وإلى الأحاد. ومن هنا نلخص الكلمة هذه، يعني عندنا عبارتين نحفظهم الآن أو نكتبهم الآن العبارتين، نقول فضل الصحابة على من بعدهم باعتبار الجنس والآحاد واعتبار الأعيان والأعمال، واعتبار الأعيان والأعمال. يبقى الفضل عائد إلى أن أعيانهم أفضل عن من بعدهم، وأن أعمالهم أفضل من أعمال من بعدهم. يبقى باعتبار الجنس والأحاد وباعتبار الأعيان والأعمال، فلا يفضل عمل أحد بعد الصحابة على عمل أحد من الصحابة، على عمل أحد من الصحابة. القاعدة الثانية أن وصف الصحبة ليس وصفا منفصلا فيحصل الفضل فيه على من بعدهم، بخلاف سائر الأوصاف، فقد يفضل من بعدهم عليه، فقد يفضل من بعدهم عليه، وإنما الصحبة وصف فاضل في نفسه مفضل لكل صفة ومتصل بها على غيرهم، فهي بنفسها فاضلة، وكل عمل بها فاضل، كل عمل بها فاضل. يبقى لما تيجي تقول مثلا هذا عبادة التابعي هذا أفضل عبادة الصحابي، نقول له هذا صحابي، نعم عبادته أكمل لصحبته. طب هذا الجهاد، جهاده أفضل لصحبته. هذا العلم، علمه أفضل وأعمق لصحبته، وهكذا. يبقى هي في نفسها وصف فاضل، وهي لاتصالها بكل وصف صار هذا الوصف فاضلا. نعم ابن حجر، نعم نعم. تقول الأول شيخ سام، نعم يقول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدل عمر ابن عبد
أن عبادة،
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين،
أيوة وإن كانت أن أكثر أعمال التابعين ها،
وإن كانت أكثر وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب،
اللي هو مجتمع الظاهر والباطن.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قد تقول مثلا في الظاهر عمر بن عز أعدل من معاوية، إذا يكون عمر بن عز أعدل. طب أنت أعدل هذه لله، أعدل هذه مع كمال يقين، أعدل هذه مع كذا، أعدل هذه مع كذا، فهي مجموع ظاهر وباطن. طيب حكمنا ها؟
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة.
فلو انت هتفضل الجبل عن المد، هتفضل الجبل عن المد، تخيل لما اجيب لك مد، هذا اجيب لك مد وتصدق به، واحد يأتيك بجبل كم الجبل، وبعدين الجبل هذا ليس هو الجبل، يعني هذا من باب التقريب. يعني اي نفقة مهما صغرت من الصحابة أفضل من أي نفقة مهما كبرت مما بعده. يعني حديث النبي يا أخواني، لو أنفق عدو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تمام، ليس المراد الجبل والمد وكذا، إنما المعنى نفقة هؤلاء أفضل ولو بلغت ما بلغت من الصغر، ونفقة من بعدهم مفضولة ولو بلغت ما بلغت من الكبر. نعم. طب يا ترى هيرجع ليه هذا؟ هذا يرجع ليه هذا؟ لفضل الصحبة المؤثر في النفق. فكما أن الصحبة لا يعدلها شيء في الفضل، فعمل مع صحبة لا يعدل شيء من العمل. فعمل مع صحبة لا يعدل شيء مع عمل. نعم.
قالوا فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم.
أكثر في أكثر.
لكن من أين نعلم؟ من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
انتبه للعبارة دي، فلو قدر، يقول يعني إن عمر عزيز عدل وأنفق وكذا، يقول لو قدر أن
أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق
أن الذي أعطاهم، لو أن عمر عزيز أعطاهم ملكه لا مال أموال المسلمين، بيت مال المسلمين، ده لو أن عمر أعطاهم ملكه
وقد تصدق به عليهم،
متصدق بملكه عليهم،
لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا.
شوف خلاص، هذه مقطوعة، يعني هذه مقطوعة، يعني شوف، ليس عدل بقى عمر بن عبد العزيز ولا نفقة عمر العزيز. لو فرض أن عمر بن عبد العزيز تصدق بملكه على الناس ما بلغ شيئا نظرا يسيرا
مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا،
إلا شيئا يسيرا.
وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق.
تمام، يبقى نقل الخلاف عن من؟ هو نقل هنا عن السلف قولا واحد، ونقل عن القاضي عياض أن فيها قولين، ولم يذكر من القائل بالقول الآخر هذا. قال أول مبحث، قال وقد نقل عن القاضي.
قال: لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؟ قال: ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين.
ذكر القاضي عياض
وغيره في ذلك قولين.
تمام.
وأن الأكثرين يفضلون كل يفضلون كل واحد من الصحابة.
يعني أن يقول إن ذكر قولين، وأن الأكثرين على تفضيل كل واحد من الصحابة على كل واحد من التابعين الأكثرين. لكن هذا القول الثاني قول من؟ ما في، لأنه نقل من سميع السلف فقط، فقال بعد القولين ثم قال لكن الأكثرين على كذا ثم قال.
نعم. قال: وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل.
قال و
قال: وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد
هذا
بن حنبل.
هذا هو المأثور عن السلف أصلا، هذا هو المأثور عن السلف، هذا هو المأثور عن السلف. فيبقى إذن الأفضلية عائدة في الأعيان وفي الأعمال، وأن الصحبة ليست وصفا منفصلا نقول باعتبار الصحبة هم أفضل الناس، أما باعتبار الأعمال قد يفضلهم غيره. نقول الصحبة ارتقت بكل عام، الصحبة ارتقت بكل عام فرفعت. فنقول ليه جهاد هذا أفضل جهاد للصحبة، ليه علم هذا أفضل علم هذا للصحبة، كما ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة العلم. احنا لو وكل الأمر إلينا لقلنا أبو هريرة أعلم من عمر، ولقلنا ابن عباس أعلم من أبي بكر، لأن العلم لأن الكلام المنقول عن أبي هريرة أكثر من كلام منقول عن غيره، لكن مع ذلك العلم ليس بكثرة الكلام. فيقول ابن عباس كان أكثر كلاما لكن أبا بكر كان أعلم. نعم.
نقل ذلك شنو عن ابن عبد البر؟
إيه؟ مين؟ نعم.
بعد أن ذكر الآيات والأحاديث في تفضيل الصحابة قال: وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد
وجميع من ذلك
يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو
هذا أيضا دليل قاعدة الصحابة كلهم عدول، كل من بعد الصحابة تعديله رجع إلى تعديل الأئمة، الصحابة تعديلهم رجع إلى يا أخوان إلى تعديل الله له وتعديل الرسول له. يعني الصحابة كلهم عدول شئنا أبين، ليس في الصحابة فاسق، لا يقال فاسق أبدا. قد يقول قال لي يا شيخ أليس في الصحابة من عصى؟ أليس في الصحابة من عصى؟ نقول قل عصى، لكن تقول لا تقول فاسق، قل عصى لكنه تاب من معصيته فعاد أكمل مما كان. نعم.
قال على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيه
ولو لم يتوب، لو افترضنا أن صحابين أتى معصية ولم يتوب، لو افترضنا أن صحابين أتى معصية ولم يتوب فلا يكون بذلك ماذا؟ فاسقا. لا يجوز أن تطلق على صحابي فاسقا. نعم.
قال على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتال الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم.
وأنهم أفضل من جميع
الخالفين بعدهم.
تمام. أفضل من جميع الخالفين، ليس كما يقول الشيخ العثيمين باعتبار الجنس لا باعتبار أحد. وأنهم
أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله.
تمام.
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قوله ثم الذين يلونهم أي القرن الذين بعدهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين، واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث؟ وإلى الثاني نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الآية. واحتج ابن عبد البر بحديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهو حديث حسن له طرق،
لكن هذا في باب الخيرية لا في باب الأخير. وين يعني الخير؟ يعني الخير ما زال في الأمة إن شاء الله. نعم. لكن هو أشكل حديث في هذا اللي هو حديث إيه؟ اللي هو حديث في هذا أنه أنا أجر واحد كأجر إيه؟ نعم. الخمسين، قالوا منا ومنهم قال منكم، هذا هو المشكلة. لكن الحديث في مقال من جهة ثبوته، وحتى مع ثبوته فإننا قلنا بأن كل عمل، وهذه مسألة أخرى بقى يا إخوان، هذه مسألة أخرى وقد يعني ألمح إلى قريب منها القرطبي في المفهوم، ألا وهي يا أخواني أليس النبي قال الدال على الخير كفاعله؟ بلى. هل خير نفعله الآن إلا بدلالة الصحابة؟ نحن تبع لمن؟ إذا نحن في موازين حسنات الصحابة، فجهادنا في ميزان حسناته وعلمنا في ميزان حسناتهم وكل شيء عندنا في ميزان حسناتهم لأنه مدال ونحن العاملون، فينضاف أجر عملنا إلى أجر عمله. فلو قلت جهاد عمر بن عبد العزيز في ميزان حسنات معاوية فكيف يفضله؟ يعني هذا من وجه آخر أيضا. فلو احنا قلنا مثلا في زمن غربة وإلى آخر اليوم نثبت فالواحد يقول لنا كأجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم، نحن في زمن الغربة تمسكنا بمن؟ بما كان عليه الصحابة وعليه. فالذي ينجو في زمن فتنة اليوم إنما ينجو بما كان عليه الصحابة. إذن نحن في حسنات ميزاني
الصحابة،
في ميزان حسنات الصحابة رضي الله عنهم. في جواب سهل طبعا، لكن كما قلنا المبحث لا يرتضيه، ألا وهو سهل يعني أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، أي في هذه النقطة يفضل الواحد من المتأخرين فضل الصحابة فيها بعملي أو بأجري الخمسين، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من الصحابة. نقول أصل البحث الذي يبحثه أصلا من أول الدرس في خلاف هذا، وأنه كما قلنا الأفضلية رجع للأعيان والأعمال، وعليه لا يفترض هذا في الصحابة ومن بعدهم، إنما يفترض في من بعدهم، نعم، بل يفترض فيما بين الصحابة، يعني مثلا فيما بين الصحابة أنفسهم. فحينما نقول مثلا أمين هذه الأمة أبو عبيد، لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر مثلا. أما بين أصحابه الغريم فلا. فهذا الوجه الأخير أيضا وجه ينضاف إلى ما سبق، وهو أن كل عمل من أعمال البر عند المتأخرين هو فيه بالصحابة من المقتدين وعليه، فيكون في ميزان حسنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال: وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وأغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند بيعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار، وأجاب عنه النووي بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحد كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير. وهذا الاشتباه من دفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني والله أعلم. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاثة، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وهو شاهد لحديثه: مثل أمتي مثل المطر. واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر رفعه: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني. الحديث أخرجه الطيالسي وغيره، لكن إسناد ضعيف فلا حجة فيه. وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أأحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يقولون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، وإسناده حسن. وقد صححه الحاكم، واحتج أيضا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة. حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتدى كلامه أن يكون في من يأتي بعض الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية، نعم، والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحابة.
وقوله باستثناء أهل بدر والحديبية لا دليل عليه فيما ذكره هو من أدلة تبين فضيلة من يأتي بعض الصحابة على الصحابة في بعض الأعمال. لماذا استثناء أهل بدر والحديبية؟ لماذا؟ والنصوص عامة، نصوص عامة، لو تستدل بأمتك المطر نصوص عامة. وأجر من يتبع ذلك أنه كأجر 50 منكم يعني الصحابة، فالنصوص عامة. لماذا تستثني هذا؟ إن قلنا لفضل أهل بدر والحديبية قلنا ونحن نستثني لفضل الصحابة رضي الله عنه، نعم. وكما قلنا إذا تأملت هذا الوجه، وهو أن كل فضل يأتي في الناس بعد ذلك إنما هو في ميزان حسنات أصحابه. عرفت ماذا؟ عرفت أنه لا يمكن أن يفضل التابع المدبوع. نعم.
قال: والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد من يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده.
هذا هو ده كلام ابن حجر.
نعم حجر.
انتبه السطر هذا أعيده تاني. السطر هذا عدته.
فإنه لا يعدل أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال.
لأنه شوف، لا يعدل أحد بعدهم الصحابة. ليه؟ لأنه
ما من خصلة من الخصال.
ما من خصلة من الخصال
المذكورة.
المذكورة.
إلا وللذي سبق بها.
إلا وللذي سبق بها.
مثل أجر من عمل بها من بعده.
مثل أجر من عمل بها من
بعده.
من بعده. تمام. فينضاف إلى أجر الصحابة نفسه، يبقى الصحابة له الأجران، أجر عمله وأجر من اقتدى به من بعده، ولا أحد ينفصل عن الصحابة في عمل. يعني هل نتصور أن عمل من الأعمال قد نفضل فيه أو كذا وليست الصحابة وفيه أئمتنا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الصحابة عايشوا التنزيل وطبقوه، فالصحابة طبقوا الإسلام كله، فلهذا ففي باء ونقلوا الإسلام كله، فكانوا هم الناقلين وكانوا هم العاملين، ولهذا اقتدينا بهم في نقلهم فهم أئمتنا فيه، وفي عملهم فهم أئمتنا فيه. نعم. هذا ذكر ابن حجر في باب ايه؟
باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب فضائل أصحاب الرسول، هذا هو الوجه الذي يظهر لي بقوة. وبي بقى ترد على ايه؟ اخص ما ترد به على نص لو صححته اللي هو اجر الخمسين منكم.
هيرد عليه برضه شو؟
اجر الخمسين. فاجر الخمسين هذا، نعم، غاية ممكن نقول لو فصلنا عن هذا فهو في نفسه كاجر خمسين منه. طيب، فان عرفنا ان فضلهم فيه مترتب على الاقتداء بالصحابة، فكانت خمسينهم هذه مضافة على أصل عمل الصحابات. أنا الآن دللتك على عمل، دللتك على خير، وأنت فعلته، أنت في ميزان حسناتي، أليس كذلك؟ إذن حتى ولو أنك مثلا قد أتقنت هذا العمل أكثر مني، فانضاف أجرك إلى أجري ففقت بذلك. كل أجر، لو فرضنا أجرك صار مليار عندي أنا بجوار واحد بس عندي، يبقى أنا مليار واحد وأنت مليار، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وقال: الدال على الخير كفاعله. فكل من بعد الصحابة في ميزان الصحابة، فكيف يفضلون؟ هذا وجه عظيم يجعل أن تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم، يجعل تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم على من بعدهم في سائر الأعمال وليس في الصحبة فقط. نعم.
قال: لأنهما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم، ومحصل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة.
كما من اللي نزاع؟ من اللي أورد النزاع؟ هذا واحد. اثنين، من اللي فصل؟ نقول محصل في من لم إيه؟ يعني يتوافر لما توافر لأفضل الصحابة. من هو اللي فضل؟ النصوص يتفضلها بالظاهر فناء عامة، التفضيل هذا عام. نعم.
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل. فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة. وأما حديث أبي جمعة
رحمه الله، هذا وجه آخر ذكرناه أيضا من قبل، وهو وجه قوي جدا، يعني أعظم أو أقوى الأوجه في ذلك. طبعا عندنا النصوص واضحة ومقالة السلف في ذلك واضحة، لكن من باب يعني التعليل لهذا، احنا قلنا بأن الوجه الأول القوي أن كل عمل بعد الصحابة داخل في ميزان حسنات أصحاب فيفضلون بهذا، تمام؟ طيب يبقى أجر الغريب في آخر الزمان اللي هو 50 وكذا ينضاف لأجر الصحابة، فلا يكون هذا صاحب أجر 50 أفضل من الصحابة، لأن 50 هو في ماذا؟ في ميزان حسنات الصحابة. الوجه الثاني وده الدقيق اللي ذكره ابن رجب ابن حجر هنا ونبهنا عليه أيضا، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ قال كأجر 50، هذا في الأجر لا في الفضل. فالأجر احسب 50، هذا من جهة العدد الأجر 50، لكن لا يقتضي الزيادة في الأجر الزيادة في الفضل. زيادة في الأجر لا تقتضي الزيادة في الفضل، فإن الفضل باب آخر. وعليه 50 هذا وإن زادت على أصحاب فيما يقابل هذا من هذه الجهة في هذا منكم، إن زادت في هذا، هذا لنا 50 ولهم 1، لكن واحدهم أفضل من 50. وفي السنة نظائر لهذا. صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده بكم؟ 27. طيب جميل. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، أليس كذلك؟ طيب بكم؟ ب30 ولا ب40؟ هي صلاة، لا هي واحد أو صلاة، هذا مع النبي وفي مسجد النبي. مسجد النبي الصلاة أصلا فيه ب1000. طيب ومع النبي فإن الجماعة تتفاضل بتفاضل ماذا؟ عدد وصف من يصلي. تخيل بقى صلاة المرأة في خير من صلاتها في مسجد رسول الله مع رسول الله وخلف رسول الله. طب الأفضلية هنا كيف مع أن صلاتك 27 وصلاة المرأة 1؟ هل هذه الزيادة في الأجر اقتضت زيادة في الفضل؟ لا، فمن جهة الكيف أكمل وأعظم، ومن جهة العدد الكم أزيد. يبقى لا تقتضي أو لا يلزم من زيادة الأجر ها زيادة الفضل، فهذا 27 وهذا 1، لكن الواحد أكمل 27. كيف بقى والسبعة والعشرون يفرق بقى هذا عن وجه المرأة مع الرجل في الجماعة؟ كيف وهذه 50 في ميزان الصحابي؟ يبقى إذن لا يقتضي زيادة الأجر زيادة الفضل، هذا 1. 2، زيادة الأجر في ميزان حسنات الصحابي. 3، أن السلف فضلوا أعمالا وعيانا دونما تفصيل. 4، أن النبي قطع وحسم هذه المسألة باعتبار الصورة وكثرة الصورة، فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحد وصيفة، فهذا في الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، فكيف بالتابعين؟ ينقطع الطمع إذا كان هذا في الصحابة بعد الفتح. نعم.
قال لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم شبوط الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة. وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا. الحديث أخرجه الطبراني، وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة، وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم. ثم قال قوله فلا أدري.
نعم خلاص. إيه مسألة من هو اللي بيقول؟ العثيمين. إيه نعم قال إيه فين هذا؟ نعم ده مطبوع ولا نعم. قال
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله السائل جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الشيخ نعم السائل الآية وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة وهل يعني هذا أنه يعني يرمى من الصحابة بالفسق؟ هل هذا سبب صحيح النزول؟ هل هذا سبب النزول صحيح؟
أعد ثاني أعد.
قال السائل جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الشيخ نعم السائل الآية ذكر المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة وهل هذا يعني أنه يرمى من الصحابة بالفسق؟ الشيخ في مسألة السبب النزول هذا شيء، ومسألة هل يكون في الصحابة فاسق، نعم يكون فيهم فاسق لكنه كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود قليل جدا، والأصل فيهم العدالة إلا وفيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر، لكن هذا نادر، فلا يجوز أن يجعل هذا قاعدة في أن الصحابة غير عدول كما فعلت الرافضة. الرافضة لا يرون الصحابة عدولا إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن عينوهم ومن غيرهم، والصواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن ما جرى من بعضهم من الذنوب مغمور في جنب الفضائل التي اتصفوا بها، وإلى هنا ينتهي.
طيب قول الشيخ هنا يقول والأصل في الصحابة العدول، لكن ما جرى منهم من هذه الأشياء فإنه ماذا؟ فإنه مغمور في حال حسناته. طيب وإذا كان مغمور في حال حسناته فكيف يوصف بالفاسق؟ وكلام الشيخ هنا قام على عدم التفريق بين مفسق وفاسق، بين مفسق وفاسق، فإن الزنا في نفسه فسق وإن القتل في نفسه فسق، لكن يصبح صاحبه فاسقا نقول هذا يجري وصفا في سائر الأمة، أن من أتى زنا فأصر، من قتل، من فعل وكذا، صار بجريمته فاسقا إلا الصحابة، إلا الصحابة، فإن الإجماع منعقد على أنهم جميعا عدول، ولم يحصل استثناء، ولم يقل بأن هذا أغلبي ففيهم الفاسق لكن كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، لم يقل هذا أحد أيضا من الأمة. فهناك فرق بين كون العمل فسقا وبين كون عامله فاسقا، هذا التلازم يحصل في من يأتي بعد الصحابة رضوان الله عليه، أن الزاني إذا كان قد زنى وكذا فقد فسق بزناه، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه وارتفع فسقه، قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى إذن من وقع في شيء من هذه المعاصي والذنوب لا سيما الكبائر، هذه الكبائر، أن من وقع في شيء من هذه الكبائر فإنه يكون بذلك فاسقا، أما الصحابة فلا، أما الصحابة فلا، لا يصبح العامل بهذه فاسقا وإن صدر منه فسق، هذا الذي وقع منه هو فسق، فهو فسق بوصف الشرع لكنه عدل بوصف الشرع، انتبهوا، هو فسق العمل فسق بوصف الشرع لكن الصحابي عدل بوصف الشرع، فإن الشرع قد عدلهم وإن القرآن قد عدلهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدلهم وإن الأمة قد اجتمعت على عدالتهم، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم، وقد جاء النص في الإجماع بماذا؟ بكلهم، كلهم، ولم يحصل في ذلك استثناء. فكلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله فيه عدم التفريق بين كون الفعل فسقا وبين كون الفاعل فاسقا، مع أنه في آخر كلامه قال ولهم من الخيرات والسبق بالخيرات وكذا ما تذوب به هذه. طب إذا كان لهم من سبق الخيرات ما تذوب به هذه السيد حتى ولو أنهم ما تابوا، فكيف إذن يوصفون بالفسق مع هذه؟ أليس بالأجدر أن يذوب وصف الفاسق بجملة ما يذوب السيئة؟ يعني أليس الأولى؟ أليس الأولى؟ لا سيما والإجماع عندنا. أعد كلام عثمان من أوله وتأملوه، انتبهوا كلام عثمان وتأملوه.
هل يكون في الصحابة فاسق؟ نعم يكون فيهم فاسق.
نعم لكن نعم يكون فيهم فاسق مخالف المنقول عن السلف بالإجماع، فالإجماع منعقد على أن الصحابة كلهم عدو. ذكر هذا ابن الصلاح وذكر هذا غيره. ها عندكم لفظ الإجماع؟
نعم موجود يا شيخ. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة.
جميع الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، يعني ما في استثناء. ها
ومن لابس الفتنة منهم كذلك،
وكذلك من لابس الفتنة يعني اشترك
بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع.
بإجماع العلماء الذين اعتد بهم في الإجماع
إحسانا للظن بهم،
إحسانا للظن به
ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر.
نعم
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة.
نعم غير ابن الصلاح فيه
الذهبي أيضا
كثير ابن كثير. يعني احنا بنبحث بأن 10 دقائق في مبحث ليه ونقول الإجماعات وكذا، مفترض ان انا كطالب قاعد في الصف الاول على طول مباشرة يبقى معي على طول المسألة جاي حتى لو انا ما طلبت الإجماع. نعم وخصوصا احنا مكررين مثلا ده عشرات المرات مش مرة واحدة، مفترض يبقى ده ملف عندنا ملف خلاص نجيبه نفتحه على طول. نعم اكمل. يبقى كثير. قول الشيخ نعم ها قال نعم
نعم فيهم فاسق لكن
نعم فيهم فاسق لكن هذا مردود. نعم فيهم فاسق هذا مردود بماذا؟ بالإجماع. نعم فيهم فاسق هذا مردود بالإجماع، ليس فيهم فاسق والإجماع ما نقول في هذا كما ذكرنا كلام ابن الصلاح
لكنه كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود.
لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. طيب وفات الإجماع الشعرة هذه؟ ما فات الإجماع هذه الشعرة. نعم ها؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد ذكر الخطيب في الكفاية.
عرفتم؟ يبقى هنا الإجماع منقول على أنهم عدول، لم يخالف ذلك إلا شذوذ فقط، شذوذ ها.
وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك قال: فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله وذكر الآيات إلى
محكم.
قال العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل: وهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السنة، أعني القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء ولا تعويل عليه.
تمام يبقى هذا نقل إجماعها من كثير ها؟
النووي قال الصحابة كلهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به.
ما هذا نقل نفسك سياق ابن الصلاح.
ابن عبد البر قال فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ماشي احنا عزم بس لفظة الإجماع. نعم شوف يعني الأخ بيقول أن بعض مواقع الشيعة قال الشيخ ابن عثيمين الوهابي يقول بأن الصحابة يكون فيهم الفاسق. شوف الموقع الشيعي، لكن طبعا هذا لا يضر الشيخ. هذا لا يضر الشيخ. نعم أكمل كلام الشيخ.
نعم فيهم فاسق كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود قليل جدا والأصل فيهم العدالة.
طيب من أين اعتمد الشيخ على القول فيهم فاسق؟ شيخ عالم ضخم يعني ليس سهلا الشيخ. نعم والأصل يقول من أين أخذ هذا؟ ها؟
والأصل فيهم العدالة إلا وفيهم من زنى وفيهم من سرق.
قال والأصل فيهم العدالة.
والأصل فيهم العدالة إلا وفيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر، لكن هذا نادر، فلا يجوز أن يجعل من هذا قاعدة في أن الصحابة غير عدول.
يعني هذا نادر، يعني الزنا مثلا كذا، اللي قتل كذا نادر. ها؟
كما فعلت الرافضة. الرافضة لا يرون الصحابة عدولا إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن عينوهم من غيره. والصحابة أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن ما جرى من بعضهم من الذنوب مغمور في جنب الفضائل التي اتصفوا
طيب
بها.
مغمور في جنب الفضائل، يبقى إذن الوصف باب أولى يغمر من أجل هذه الفضائل. نعم. يبقى الشيخ لما قال يعني اعتمد عليه كيف إن قال مثلا فيهم فاسق، على اعتبار إن في وقع زنا من بعضهم، في وقع قتل، في وقع كذا، في وقع سرقة، فيكون ذلك رجعا إلى هذا، على اعتبار أن من زنا فسق، أن من زنا فسق وأن من قتل فسق. هذا في كل الناس إلا الصحابة لاستثنائهم بالإجماع. يبقى الآن انتبهت يا أخواني، عندنا مسألتان تم تحقيقهما. مسألة أفضلية الصحابة على من بعدهم بماذا؟ بالأعيان والأعمال، بالأعيان والأعمال، بالجنس والأحال. المسألة الثانية ارتفاع وصف الفسق عن أي صحابي من الصحاب، واستحقاق وصف العدالة في كل صحابي من الصحابة للإجماع. للإجماع. نعم نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى: واستشكل القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الله تعالى حكم بفسق البعض في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبين. وهذه الآية أصلا لما قالوا في الصحابة بها، هذه أصلا جميع الطرق في أنه في الصحابة جميع الطرق ضعيف، وأسلمها في هذا، أسلمها في هذا، ليس في الطعن في الصحابة، إنما وقع شيء من الغلط، شيء من الغلط لما خرجوا استقبال الصحابي وكذا، فظن أنهم خرجوا للقتال وكذا، فعاد فأخبر النبي بما غلب على ظنه، فبنى الأمر على خلاف ذلك. نعم.
قال الآية: فإن جمهور المفسرين بل كلهم قال كما قال ابن عبد البر على أنها نزلت في الوليد بن عقبة أخي عثمان رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق، وكان بينه وبينهم إحنة، فلما سمعوا به استقبلوه فحسب أنهم مقاتلوه، فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة.
أي هذا حسب ما غلب عليه على الظن، بس ليس أنه يكذب عليهم عمدا فيصبح ذلك فاسق. ومعلوم أن من فعل شيئا يغلب على ظنه كذا وكذا أنه لا يفسق بذلك. نعم.
قال: فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فجاءوا معتذرين ونزلت الآية، فسماه الله تعالى فاسقا، وقد عده أئمة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم، وجعله الحافظ العسقلاني عليه الرحمة في القسم الأول من الأقسام الأربعة. ذكر الكلام الطويل إلى أن أجاب يعني، فقال قال: وأجيب بأنه ليس مرادنا من كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعهم عدولا أنهم لم يصدر عن أحد منهم مفسق أصلا ولا ارتكب ذنبا قط.
مفسق أو ارتكب ذنب، لا تفهم هذا. ها؟
فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات ويرتكبون ما يحدون عليه، وإنكار ذلك مكابرة صرفة وعناد محض وجهل بموارد الآيات والأحاديث،
بل مرادنا أنهم لم ينتقلوا من هذه الدار إلى دار القرار إلا وهم طاهرون مطهرون تائبون آيبون ببركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم إياه وبذل أنفسهم وأموالهم في محبته وتعظيمهم له أشد التعظيم سرا وعلانية كما يدل على ذلك الكتاب وتشهد له الآثار ومما يفصح عن تعظيمهم له ما رواه الموافق والمخالف أن عروة بن الزبير لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية وكلمه ثم رجع إلى الصحابة فقال لهم أي قوم والله هؤلاء
لقد وفد عروة بن مسعود
نعم ثم قال أي قوم والله هؤلاء ولقد وفدت على الملوك ووفدت على قصر وكيصر والنجاشي والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تنخم ذكر القصة
هذا الذي قاله في أي دليل فيه يعني تنقلت له
أن نفى عنهم أن يكون فيهم فاسق
ليه هو عول عليه هذا أيضا وجه ضعيف عول على انتقالهم من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة يعني أنه ما انتقلوا إلى الدار الآخرة إلا وقد رفع هذا بمعنى توبة يبقى يكون حصل فسق ثم حصل التوبة لكن نحن نقول حال الغامدية ليست فاسقة لما زنت ماعز ليس فاسقا لما زنت وليس انتقل إلى الدار يعني حصل بعد ذلك أن تاب التوبة لو زادت حسابنا مدينة وساعتهم فإن قال قائل لكن معلوم في الشريعة أن من أتى شيء من هذه يكون فاسقا قل يا أخي ما شئت ونحن معك أن من فعل هذا في الدنيا كلها يكون فاسقا أو كذا ولو تاب يكون تاب من فسقه الله قال الفاسقون إلا الذين تابوا فاستحق وصف الفسق قبل التوبة فإذا تاب فقدر تفعل فسق يا أخي إلا الصحابة إلا الصحابة فإن الصحابة عدول ولا يستحقون وصف الفسق وإن أتوا بمفسقين لهذا الإجماع هذا الإجماع فيكون من الطرائف بقى نحن نزيد إبام احنا قلنا إن الصحبة تمام انتبه أن الصحبة أتت على كل صفة من الصفات فجملت وحسنت وجعلته يفضل كل عمل يأتي من أعمال من بعده وأن الصحبة تدخل على الذنوب فرفعت وصف الفسق شوف احنا الصحبة دخلت على الطاعة فجعلتها أعلى طاعة ممن جاء بعده ودخلت على ذنوب الصحابة فرفعت وصف الملامة والفسق يبقى الصحبة هنا وصف الصحبة أفاد فائدتين أفاد أن أعمالهم خير الأعمال وأفاد أن ذنوبهم لا يستحقون بها وصف الفسوق فالصحابة كلهم عدول انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم انتبهتم نعم فالصحابة كلهم عدول بالإجماع طيب والصحابة أفضل من بعدهم هذا قول السلف ولا يعرف فيه مخالف ممن سمى القاضي عياض لما قال فيها القولان ولا ندري قولان أهل السنة وأشعر مثلا ولا السنة معتادة ما ندري أو قول شاذ حتى لو ثبت يبقى هاتان مسألتان مهمتان جدا لو ما أتاكم اليوم إلا هاتان مسألتان طب إحنا ذكرناهما كم مرات لكن كل المرة يحصل زيادة تأكيد وغير ذلك مناسبة حتى تتضح حكم هذه المسائل إحنا قلنا ليه ما فيش من ذكر إحنا متفقين كده مش متفقين إنك ما تذكروش متفقين أنا من قبلي بنعتبر إن ما فيش من ذكر دي تلقين فهاتان مسألتان مهمتان أيوة نصر كان عندك إيه ها
قال الخطيب في الكفاية والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له فهو على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يتحمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الأولاد والآباء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين.
نفس يعني يؤكد نفس كلام السابق.
ابن كثير يقول
ابن كثير
قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
لما أثنى
يعني احنا ماذا نريد بعد كلهم؟ هتقول الصحابة عدول؟ يمكن عدول في الأغلب، في الأغلب زي ما الشيخ العثيمين قال هيستثنى من ذلك ماذا؟ ما هو كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود مثلا. لكن ألا ترى أن الإجماعات كلها فيها لفظة يا أخوان كلهم كلهم؟ طيب الاستثناء عندك إمام، عندك عالم قال باستثناء. طب ولو عالم قال باستثناء محجوج بالإجماع، إذا ثبت الإجماع فلا عبرة بقول، كيف ولم يرد قول منقول عن إمام يعتد به، عن إمام يعتد به؟ نعم. قال ابن كثير
قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية، إلى أن قال وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود، إلى أن قال قالوا أما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاوي من الصحابة كفروا إلى 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك.
فرضي الله عنه ينضاف النقل ده ينضاف مع الإجماع ومع التفضيل في الأعمال. شوف ذكر عدد أعمال ثم قال ها وأنه لا يكون
قال ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك.
تمام.
فرضي الله عنهم أجمعين ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين.
نعم. في الإجماع نقل الإجماع قال
قال ابن عبد البر ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد خفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدى بهداهم. وقال أيضا لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث.
تمام.
القرطبي
نعم
قال الصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبياء ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم لأن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم، ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلاءهم.
نعم. مين؟ نعم أخو.
قال العلامة ربيع رحمه الله تعالى وجزى الله خيرا محب الدين الخطيب لقد دافع عن هذا الصحابي دفاعا، نسأل الله عز وجل أن يثيبه عليه، ما رأيت أحدا دافع عنه هذا الدفاع. في هذا في درس معجل القبول. قال العلامة
في إيه؟
الشيخ ربيع ينقل عن الشيخ
أي دفاع عن أي صحابي
اللي هو الوليد بن عقبة أن هو قيل أنه فاسق يعني.
نعم.
ينقل كلام الشيخ يقول قال العلامة محب الدين الشيخ ربيع
ها.
قال العلامة محب الدين كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه الله عز وجل فاسقا ثم تبقى له في نفسي خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ. إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر رضي الله عنه وعمر بالوليد بن عقبة وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن الله سماه فاسقا حملني على الشك في أن تكون الآيات نزلت فيه. وبعد أن سورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، فلما عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي ليلى أو يزيد ابن رومان، ولم يذكر أحد منهما
أحد منهم
أسماء رواة هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث، وهذه 100 من السنين حافلة بالرواية من مشارب مختلفة. وإن الذين لهم هوى في تشويه سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارا مريبة لها قيمة علمية، وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسمائهم شيئا، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها ولا ترتب الأحكام عليها. وهناك خبرا موصولا أحدهما عن أم سلمة زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مولى أم سلمة، وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني وابن عدي وجماعة، وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاص التهذيب الكمال، بل لم أجده في ميزان الاعتدال ولا لسان الميزان. وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة.
تعليق الشيخ أحمد شاكر على الآية في بحث الحديث.
نعم. لم يذكرها الشيخ أحمد شاكر، قالوا أنه حذفها لأنه يرى ضعيف.
نعم.
قال وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد فقرأتها واحدا واحدا فلم أجد فيها هذا الخبر، بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لها يدعى ثابت. زيد على هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر إن صح عنها ولا سبيل إلى أن يصح عنها إن الآية نزلت في الوليد، بل قالت أي قيل على لسانها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بين المصطلق.
نعم. فأبهمت رجلا. نعم.
قال والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. والطبري لم يلقى ابن سعد ولم يأخذ عنه، لأن ابن سعد لما توفي في بغداد سنة 23 من الهجرة كان الطبري طفلا في نحو 6 من عمره، ولم يخرج إلى ذلك الحين من بلده آمل في طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرها. ثم تبين لي أن ابن سعد الذي روى عنه الطبري هو محمد ابن سعد العوفي، وقد وصف الشيخ أحمد شاكر سنده بأنه سند مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة. انظر تفسير الطبري طبعت كذا. فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها مجاهد كان موقع فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد كان موقع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدث فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغير السن كما سأتي في الفقرة التالية. روى أحمد في مسنده حول عمر الوليد بن عقبة يوم فتح مكة عن شيخ له هو فياض ابن محمد الرقي عن جعفر ابن برقان الرقي عن ثابت ابن الحجاج الكلابي الرقي عن عبد الله الهمداني هو عبد الله ابن مالك ابن الحارث عن الوليد بن عقبة. والظاهر أن الوليد بن عقبة تحدث بهذا الحديث عندما اعتزل الناس في السنين الأخيرة من حياته واختر الإقامة في قرية له من أعمال الرقطي، فتسلسلت رواة الخبر في رواة الرقيين، وأخذه الإمام أحمد عن شيخ له منهم، وعبد الله الهمداني ثقة لكن التبس اسمه في غر هذه الرواية بهمداني آخر.
من الكلام هذا الطويل في تضعيف أن تكون هذه الآية في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح، هذا لم تثبت رواية ثابتة أن هذا في الرواية. طيب، وأسلم ذلك، أسلم ذلك المعارض في المرويات كما قلنا، وهموا الوليد بأن هؤلاء إنما أرادوا يعني لقاء وقتال وكذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ما ذكر ما رأى بوهمه، فبان الأمر خلاف. وهذا الواحد من الصحابة إذا وهم في شيء هل يفسق بذلك؟ الجواب لا. نعم، أما أنه فعل ما يستوجب فسقه فلا. وكما قلنا كل هذا كما قلنا معارض بماذا يا إخوان؟ بالإجماع، معارض بالإجماع.
النووي أيضا ابن تيمية.
نعم. خلاص هذا باب تان. نعم، هذا كله خلاص، كل شيء يعارض بالإجماع. نعم.
قال العلامة التوجيهي رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد رأيت مقالا لأبي تراب الظاهري تعرض فيه للغض من الصحابة عامة.
قال في الحاشية: هو أبو محمد عبد الجميل ابن عبد الحق ابن عبد الواحد بن محمد بن هاشم بن بلال الهاشمي، ويكنى بأبي تراب الظاهري، ولد في أحمد بور الشرقية بالهندي عام 23 و900 وألف، يعني يوافق عام 43 و300 وألف، وتوفي صباح يوم السبت الموافق 21 من شهر صفر لعام 23 و400 وألف. نعم.
قال: تعرض فيه للغض من الصحابة عامة ومن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، وهذا المقال السيء منشور في جريدة عقاظ في العدد رقم كذا السبت 93 من شهر الله المحرم سنة 95 و300 وألف للهجرة.
تعرض فيه للغض من الصحابة عامة ومن أبي بكر وعمر خاصة، هذا سبب هذا الرد منه من علامة وجري رحمه الله تعالى، وذلك في مقال منشور في جريدة عكاظ في بتاريخ 13 من شهر الله المحرم لعام 95 و300 وألف. نعم.
قال: والتعرض للصحابة رضي الله عنهم بالكلام الذي يقتضي التنقص لهم والغض منهم لا يصدر إلا من جاهل أو مبغض للصحابة.
نعم، وكما قلنا أقل أحوال الطعن في الصحابة الضلال، والطعن في الصحابة يدور بين التكفير والتضليل، فقد يكفر من طعن في الصحابة وقد يضلل، لكن ليس يعذر، فالصحابة كل من طعن فيهم يدور أمر بين أن يكون بطعنه كافرا إن استوجب ما يكفر به، أو أن يكون ضالا منحرفا. نعم، فلا يجوز الطعن في أحد من الصحابة أبدا، ولا انتقاص أحد من الصحابة رضوان الله عليه، لا سيما وقد بينا المسألتين المتقدمتين. المسألة الأولى أن فضلهم عائد إلى الجنس والأحد، حتى لا يأتي واحد يقول أنا أطعن في الصحابة الفلاني لأن هذا من جملة من لم يثبت له مثلا فضل كذا، أو أنه ورد وورد 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 مما يقتضي الطعن. وقلنا بأن كل الصحابة فضل عمن أتى بعده. طيب، والأمر الثاني أنه ليس فيهم فاسق، فإذا لم يكن في الصحابة فاسق وإذا كانوا أفضل من بعدهم فكيف نطعن في الصحابة؟ الواجب علينا الترضي، الواجب علينا الإمساك عما يرد عن واحد منهم وغير ذلك، ولا نحمل هذا إلا على هذا الأمر. يعني يقول مثلا ورد عن الوليد بن عقبة لما أدى شرب خمرا فعل كذا، شرب خمر، هبن هذا أنه ثابت شرب خمر لكن ليس فاسقا، أنه ليس فاسقا كما قلنا ليس فاسقا، والصحابة كلهم رضوان الله عليهم عدول. كما قلنا أصل المسألة أن كل من أتى بمفسق فهو فاسق، هذا في الجملة، هذا في من بعد الصحابة، أما الصحابة رضوان الله عليهم فليسلم قلبك من هذا، وليسلم ظنك بهم في هذا، وليسلم مقالك فيهم من أي شيء يشينهم، فهم رضي الله عنهم قد عدلهم الله، فليس بعد تعديل الله عز وجل
ما يمكن أن يقبل في طعن أحد منهم. نعم.
قال: وقد ورد الوعيد على ذلك، فروى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وروى أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول
الله، لكن ضعفه الألباني رحمه الله كما في الحاشية. نعم.
وروى أبو نعيم في الحلية عن
لكن عائشة، ورد حديث صحيح في محبة الصحابة وفي محبة بعضهم كالأنصار، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، فالأدلة الصحيحة على حبهم. نعم.
قال: وروى أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي أجرأهم على صحابتي. وروى الطبراني عن عبد الله،
وهذا ضعيف أيضا كان في الحاشية.
وروى نعم. الطبراني
لكن عن لا شك في المعنى صحيح، من شرار الأمة أجرأهم على الصحاب، فعلا شرار الأمة أجرأهم على الصحاب. نعم.
وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال محمد بن سيرين: ما أظن رجلا يتنقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث شعبة عن سلمة بن كهي وساق
بسن. هذا المعنى عظيم، هذا المعنى عظيم. ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في بكر وعمر، بل إنه إخواني قد ورد في انتقاص أبي بكر وعمر أنه أن من أهل العلم من كفره، من طعن في الصحابة في أبي بكر وعمر فإنه كافر، ورد هذا، ورد كفر من طعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هذه رواية. والصحيح أنه إذا عاد الطعن فيهما إلى مكفر كفر، وإلا فيفسق ويضلل. إذا عاد الطعن في بكر عمر إلى مكفر كفر، وإلا فإنه يضلل. نعم.
قال: وروى أبو نعيم في الحلية،
بل يمكن أن نعمم نقول: ها، ما أظن رجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أظن أن أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي يحب النبي. لماذا يا إخوان؟ ما وجه ذلك؟ لأن النبي أحبهم وهم أحبوا النبي، فبغض من أحب النبي يقول يستوجب ماذا؟ أنه كيف نظن أن هذا يحب النبي وهو ينتقص من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويقدمهم. نعم.
قال: وروى أبو نعيم في الحلية وساق،
طبعا نقص محبة كاملة، يعني أنه يحب النبي محبة كاملة، محبتها كاملة، ثم مع ذلك يطعن فيه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله بعض السلف قال في معاوية رضي الله عنه لما قال: إن معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر كان لما دونه أهتك. نعم.
قال: وروى أبو نعيم في الحلية وساق بسنده أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إمارته فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بنفر يذكرون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما أهل له من الإسلام، فنهض إلى المنبر وهو قابض على يدي فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي مارق، فحبهما قربة وبغضهما مروق، ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين، فأنا بريء ممن يذكرهما وله معاقب. وإذا علم ما في هذه الأحاديث من تحريم عيب الصحابة عامة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، وتحريم أذيتهم والتعرض لما فيه تنقص لهم وغض من قدرهم، وعلم أيضا أنه لا يتجرأ على الكلام في الصحابة إلا شرار هذه الأمة، فليعلم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أجل قدرا وأكثر علما وأقوى إيمانا ممن بعدهم إلى آخر الدهر، فينبغي إجلالهم وتوقيرهم واحترامهم وتفضيلهم على من سواهم من سائر هذه الأمة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثقل دين وثقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. رواه أبو نعيم في الحلية، وروى رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. وإذا علم هذا ففي كلام أبي تراب خمسة مواضع زل فيها على الحق والصواب.
ثبت عن ابن عمر وابن مسعود كانوا خير رضي الله براه قبع مقافة، هذا المشهور عن ابن مسعود أنه عن ابن مسعود، إلى أن يرد عن ابن مسعود هو ابن عمر. شوف الأثر هذا. نعم،
ذكر عن اثنين الشيخ، الشيخ ذكر أيضا قال وروى رزين عن ابن مسعود نحوه.
أي نعم تمام،
ورد عن الاثنين.
طب شوفوا ثبوت عن ابن عمر صحيح. نعم،
قال: وإذا علم هذا ففي كلام أبي تراب خمسة مواضع زل فيها عن الحق والصواب، وقد رأيت أن أنبه على زلات.
ففي كلام أبي تراب خمسة مواضع زل فيها عن الحق والصواب. نعم،
وقد رأيت أن
وكان مذهبه ظاهريا كابن عقيل، كابن عقيل أيضا، ابن عقيل يعني المعاصر، وقد رد العلامة وجد عليه رد من قبل أخذناه، رد على ابن عقيل، مما يدل على أن الشيخ كان في باب الردود مبرزا رحمه الله، قبل الشيخ ربيع وقبل الشيخ أمان الجامي وقبل هؤلاء. كان الشيخ حمود التوجري كان علما في هذا الباب، كان علما في هذا الباب، رد على الكثير والكثير. نعم، لو تكتبوا تأتون بردود الشيخ التوجري، ردود الشيخ التوجري على المخالفين، أسماء كثيرة. نعم،
قال: وقد رأيت أن أنبه على زلاته لئلا يغتر بها من لم يعرف قدر الصحابة وفضلهم على سائر الأمة. الموضع الأول: زعم أبو تراب أن أمهات المؤمنين أفضل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والجواب أن يقال هذا خطأ مخالف.
هذا الموضع الأول. نعم، هذا الموضع الأول، وقال خمسة مواضع. ما هو الموضع الأول؟ قال: زعم أبو تراب أن أمهات المؤمنين أفضل من أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. احنا سبق وقد ذكرنا مذهب ابن حزم فهذه المسألة. ما هو مذهب ابن حزم؟ أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة، وذلك لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا أحد يعدل النبي، إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة. هات نص ابن حجر ابن حزم في هذا، وقد رد عليه شيخ اسام ردا بليغا في هذا، وبين انه بهذا يخالف الامه في ذلك. ولهذا نقول يا اخواني بفضل الله لولا الاجماعات لكان لهذه الاقوال الشاذة محلا، لكن تجد الاجماعات هذه تقسم او ترد هذه الاقوال ولا يعتد بها ولا يعتبر بها. فابن حزم باستنباطه يقول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، نظرا لماذا؟ لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذا يقتضي؟ لو التعليل هذا صحيح يقتضي أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ طالما أن من مع النبي هينال الفضيلة، يبقى إذن يكون هذا، وأنهن بذلك صرنا أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، نقول إذن أفضل من الأنبياء، لأن النبي أرفع مقاما من سائر الأنبياء، وبالتالي تكون عائشة أفضل من أبيها، وحفصة أفضل من أبيها، وهذا مخالف الإجماع. فإن إجماع الأمة على أن خير الصحابة رضوان الله عليهم العشر المبشرون، وخيرهم الأربعة، وأن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلاف. نعم،
كتب التوجيه.
أي نعم، كلام ابن حزم.
قال ابن حزم: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل.
شوف يا أخواني سبحان الله، ونقطع أنه الحق عند الله، يا الله يا الله. نعم، ما هو؟
أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخيل يا أخواني ابن حزم ماذا يقول؟ أقطع بين هذا عند الله أعد.
والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل.
عجيب يعني صراحة، غاية في الجرأة، يعني غاية في الجرأة. هذا في قول، في قول لم يسبق ابن حزم إليه. ليس أنه يفضل بين القولين ويرجح بين القولين، قول لم يسبق ابن حزم إليه، ومع ذلك يقطع بأنه ماذا؟ قول يخالف الإجماع، ومع ذلك ابن حزم يقطع بأنه هو الحق عند الله. ولهذا نقول إخواني صراحة احذروا القراءة لابن حزم إلا من كان متمرسا، وكان واعلموا أن كل مسألة أصاب فيها ابن حزم فقد وافقه أو الأئمة على ذلك. يعني ليس هناك مسألة لا لابن حزم ولا لأهل الظاهر انفرضوا بها عن العلماء وكان الحق معه. ولهذا نقول القراءة في كتب ابن حزم ينبغي أن تكون بحذر شديد، بحذر شديد من طالب متقدم حصيف. لأن ابن حزم أخاذ، والله لو أنك تجهل الإجماعات وتقرأ ابن حزم هذا هتجزم أن هذا هو الحق. أما ترى طرح ابن حزم على أن هذا هو الحق عند الله، يبقى كيف تخالف هذا؟ طيب الحق عند الله، من أعلمك ابن حزم أن هذا الحق عند الله؟ وحي، لا وحي بعد رسول الله، إجماع، أنت مخالف الإجماع. تخيلوا يا إخواني الإجماع على أن أفضل الصحابة 10 المبشرون، وأفضلهم 4، وأفضل 4 الصديق، وابن حزم يجزم ويقطع بأن نساء النبي وأزواج النبي خير الصحابة، خير الصحابة. هذا أمر عجيب الحقيقة، يعني ما يضع ملاحظات عديدة على فقه ابن حزم فضلا عن مخالفة ابن حزم في العقيدة لأهل السنة والجماعة أيضا. ولهذا أنا أقول، بأن هذا الرجل سبحان الله يعني تعامل العلماء معه وأنه يظهر مذهب السنة وكذا مع التحذير من ضلالاته. وإلا لو أن العلماء بدعوا هذا الرجل ما ترددنا في تبديعه، لكننا نسير وراءهم وقد خبروا هذه الأشياء وهم الذين نقلوا هذه الأمور. أعد العبارة، أعد.
قال في الفصل: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر.
نعم،
لو كلام آخر شفنا،
يعني هذا نص كلامه هنا في هذا الباب، ثم أبو بكر، وهو مخالف للإجماع ويقطع بأنه الحق عند الله. نعم،
في المحلة شفنا،
قال الشيخ
في المحلة كل غير ذلك، في المحلة لم ينص عليه، نص على الصحابة بعد الأنبياء تضارب يعني.
هذا فين ذكره؟
هذا في الفصل، وما في المحلة يقول غير ذلك.
قال إيه في الفصل؟
قال في المحلة: أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصالحون.
يعني فهمت انت ايه؟
لم يحدد هنا.
يعني ايه لم يحدد؟
النساء يعني نص عليه هنا هناك.
طب هو نساء من الصحابة؟ هم نساء من الصحابة؟ يعني قال ثم أصحاب رسول الله. طيب تفصيل بقى الصحابة، الأزواج ثم أبو بكر. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المجموع فصل. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من 10 إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم.
صحيح، ورغم التعليل هو أن هنا في مرتبة النبي فيكون أزواجه ماذا؟ خيرا من الأنبياء. لكن هو ابن حزم بيرد على هذه الشبهة. نعم،
وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان، ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين.
لا، وكمان تكون الزوجات في رتبة النبي،
ليس فقط أنهن أفضل من أنبياء سوى النبي، لا، وأنهن كالنبي. يبقى فضل الأزواج كفضل النبي. نعم، وهذا من قلة فقه وبضاعته في هذا. ونستطيع سبحان الله أن نلخص سبب يعني شذوذات ابن حزم. الرجل صاحب أثر وليس صاحب نظر، هذا واحد. اثنين، الرجل تعامل مع الأثر بطريقته لا بطريقة العلماء فشذ عن العلماء. فالرجل صاحب أثر يحفظ أثارا وكذا، لكن ليس صاحب نظر، يكون على طريقة العلماء. الثاني أن الرجل فهم الأثر بطريقته لا بطريقة العلماء، وهذا جزاء من يبتعد عن طريقة العلماء، هذا جزاء من يبتعد عن طريقة العلماء. ولهذا نجد الشذوذات في مثل هذه الطرائق، تجد دائما حتى اللي بتصدر مثلا الآن تحصل شذوذات عند فقرائه، تجد إما يكثر القراءة لابن حزم مثلا، يكثر القراءة للشوكاني للصنعاني، وكانوا طبعا أفضل حالا من ابن حزم بكثير يعني في هذا، دون عرض القراءة هذه على العلماء. نحن لا شك أن هذه الكتب يستفاد منها، لكن يستفيد منها العلماء، لكن يستفيد منها طلبة علم متقدمون، ويستفيد منها العلماء، وذلك لأنهم أخبر بكلام العلماء. لا تقرأ لابن حزم وحده، لا تقرأ للشوكاني وحده، لا تقرأ للصنعاني وحده، اعرض هذا على كلام العلماء، وانظر موقع كلامهم كلام العلماء، يستفاد، لكن في ضوء كلام العلماء، في ضوء كلام العلماء. هذه أمور نستفيد منها كطلبة علم يا إخوان، لا نحابي ولا نجامل فيها. من أين يتم الاختراق؟ ابن حزم هذا عقلية جبارة، ما هو عقلية سهلة، ورجل يعظم الأثر أيما تعظيم، ورجل عنده خبرة بالأثار. ما الإشكال إذن؟ من أين أتى الإشكال؟ الإشكال أن هذا الرجل انفصل عن فهم العلماء كثيرا في مسائل تشد بها. ولهذا معروف شذوذات ابن حزم لسان ابن حزم، لسان ابن حزم في العلماء، شذوذات ابن حزم عن العلماء، لسان ابن حزم في العلماء، شذوذات ابن حزم عن العلماء. السبب الانفصال، الانفصال عن العلماء. إذن السلامة يا شيخ كامل، أنت مفتي رسمي، السلامة شيخ كامل تكمن في ماذا؟ تعظيم الأثر بفهم السلف. هذا هو المنهج الصحيح، أننا نتكلم بالأثر في هذا. بعض الناس قد يغلب جانب النظر ولو بلب الأثر ضعيف صحيح، أيضا يقع عنده ماذا؟ التعصب المذهبي عند أقوال الرجال، كالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فترى يعيش حياته كلها في تحقيق مذهب، في تحقيق قول العالم، الرواية الفلانية، دون تعظيم الأثر. كذلك تجد بعض الناس يعظم الأثر ويحقق روايات، لكن لا يرجع إلى فهم العلماء. طيب، يبقى النجاة إذن في ماذا؟ الجمع بين صحيح الأثر وصحيح النظر، الجمع بين صحيح الأثر وبين صحيح النظر. فما الذي دفع ابن حزم أن يقول هذا وغير من الأقوال، وغير من الأقوال الذي دفع هذا؟ أن الرجل كان واقعا في العلماء منفصلا عن العلماء. طبعا هذا في ملحظ ظاهر، وإلا فهو يرجع في مسائل إلى العلماء، وكذلك أيضا يترحم عن العلماء، لكن يتكلم فيما هو ظاهرة في ابن حزم، نبه عليه العلماء. لسان ابن حزم تكلم فيه العلماء، تكلم فيه العلماء، ولهذا عاداه أهل زمانه، بل إن كتب كان فيها كذا، بل إنه حجر على هذا. يعني وجد ابن حزم ما وجد، ونص على أنه كان عنده وقيعة في العلماء. الأمر الثاني شذوذاته في أقواله، وصدق من قال في أظنه ابن كثير رحمه تعالى أن هذا الرجل مضطرب في الاعتقاد، حائر
في الفرعيات وفي الفقهيات، فهو حائر مضطرب. نعم.
قال ابن كثير اجمع شيخ الإسلام.
نعم.
قال والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين وجماهير المسلمين أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وليس بعد الأنبياء أفضل منهما. وقال في موضع آخر قال وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي.
أنت تنقل جمع عليه
على تفضيل أبو بكر وعمر على كل الناس.
نعم هذا معروف، هذا ما يحتاج. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية، وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده، حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان في سنة من هذه السنة.
أعد يقول.
قال وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه من بلاده، حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان من هذه السنة وقد جاوز 90. والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء.
هذا الذي وضعه يعني أنقص رتبته عند العلماء. نعم.
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي، ذكره ابن ماكولا وابن خلكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
نعم. من؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله عن ابن حزم لكن قد خالط الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار. قال لكن قد خالط الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، مضمونا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر.
نعم. أثر ابن عمر ماله؟ أي ما هو مذكور في حلية لكن أحد حكم عليه؟ نعم. نعم. يبقى الموضع الأول زعم أبو تراب أن أمهات المؤمنين أفضل من أمير المؤمنين عمر. نعم. والجواب
في كتب الشيخ حمود الشيخ.
قال
نعم.
قال والجواب أن يقال هذا خطأ مخالف للأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما على سائر الأمة. فأما الأحاديث فالأول منها ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس، فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي يوزن بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت، ثم جاء بأبي بكر فوزن بهم فرجح بهم، ثم جاء بعمر فوزن بهم فرجح بهم، ثم جاء بعثمان فوزن في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجح بهم ثم رفعت. هذا لفظ الطبراني. قال الهيثمي ورجاله ثقات.
وروى الإمام أحمد والطبراني أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى الطبراني أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعرفجة وأسامة بن شريك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك أيضا. وفي هذه الأحاديث أوضح دليل على أن عمر رضي الله عنه أفضل من أمهات المؤمنين ومن سائر هذه الأمة سوى أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أفضل من عمر رضي الله عنه. وفيها أبلغ رد على أبي تراب حيث فضل أمهات المؤمنين على عمر رضي الله عنه بغير دليل بل بمجرد الظن المخالف للأدلة الصحيحة.
هذا تقليد لمن؟ تقليد ابن حزم وليس اتباع النص. يعني انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ابن حزم ظاهري. ما معنى ظاهري؟ يعني يقدم ظواهر النصوص على أي شيء، على النظر وكذا. طب ما ظواهر النصوص عند ابن حزم في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا؟ ما في الأفضلية؟ ورد الإجماع. طيب ورد النصوص أيضا في فضيلة أبي بكر وعمر والصحابة وأفضلية العشرة وغير ذلك، فأين النص الذي اعتمده ابن حزم وقدم ظاهره؟ طب هنا يقول أزواج النبي، أبو تراب يقول أزواج النبي خير من عمر، طب أين النص؟ فهؤلاء أهل ظاهر يعمدون النصوص، أين النصوص؟ يبقى استنباط ابن حزم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أثر أو نظر؟ من ابن حزم، اعتمادا على الأثر أو اعتمادا على النظر؟ فأين الأثر؟ فأين الظاهري؟ أين الظاهري؟ يبقى خارج عن ظاهري. كذلك فعل أبي تراب الظاهري، أين الظاهرية؟ ما هي الظاهرية؟ فين الظاهرية؟ لو أخذت بظاهرية أنهن في رتبة، أنهن مع النبي وبالتالي يكون ورتبة النبي لا تبلغ رتبة فيكون بذلك أفضل من الصحابة، هذا استنباط. ولا يلزم من كون أزواج النبي مع النبي أنهن يكون لهن فضل النبي حتى تفضلهن على على أصحاب رسول الله، وإلا لازم هذا أن تجعل فضل النساء كفضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا قهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما. رواه الترمذي وابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وإسناده حسن، وهذا لفظ الترمذي. ولفظ عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر.
فإذا أبو بكر عمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبي والمرسلين، يبقى خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر، خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر. نعم.
قال ولفظ عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال يا علي هذان سيدا قهول أهل الجنة وشبابها بيت بعد النبيين والمرسلين. قال الترمذي وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا قهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن أبي جحفة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا قهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه. وروى البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى الطبراني أيضا عن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك أيضا. وفي هذه الأحاديث أوضح دليل على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيها أبلغ رد على أبي تراب فيما شذ به من تفضيل أمهات المؤمنين على عمر رضي الله عنه.
شوف ينبذون التقليد، وابن حزم يعتبر أن التقليد هذا إنما هو ضرب من الضلال والإنحراف، بل إن القياس ضرب من الضلال والإنحراف. سبحان الله، يعني يبطلون القياس، وله كلام شديد جدا في إبطال القياس، وأن هذا ضرب من الرأي المذموم، وبهذا أيضا يخالف إجماع الأمة على اعتبار القياس. بل لما أتت الأمة له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في القياس، الظاهرة في القياس، لما قال أرأيت لو أن على أمك دينا مثل
حديث مثلا ألك إبل وغير ذلك، يقول هذا منصوص، هذا القياس المورود في النص، هذا نص ما هو بالقياس نأخذ منه ونقيس الأمور بعضها على بعض، ما قاسه النبي نأخذه، بس هذا الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه. يبقى خالف الإجماع في القياس، ولهذا تخبط تخبطا كثيرا. فأيضا أبو تراب على هذا الأمر. نعم. قال كان لك أنت كنت عايز تستفسر عن شيء في أيمن؟ توجيه؟ لا، محبة تقتضي تفضل على غيره؟ لا، المحبة ثابتة من النبي لكل الصحابة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يبغض أحد من أصحابه، كلهم أحبه صلى الله عليه وسلم، كلهم أحبه، لكن في من صرح بحب ورد الدليل بتصريحه، وفي من لم يرد التصريح، قال لمعاذ إني أحبك، هل هذا يعني أنه أفضل من سائر الصحابة؟ لا. قال في عائشة لما قيل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، هل يعني أنه أفضل؟ لا. أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، المحبة تقتضي فضلا، لكن أفضلية على غيره تحتاج إلى النصوص الأخرى، إلى الأدلة الأخرى. فالمحبة تقتضي الفضل، لكن الأفضلية على غير بها هذا يحتاج إلى جمع النصوص. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول هل نقول عن ابن حزم أنه أخطأ خطأ العلماء وما وافق فيه الحق نقبله وما خالف نرفضه لأنه من أهل السنة، أم نقول أنه ليس من أهل السنة ولا نقرأ له ونحذر منه لأنه مبتدع؟
سبق الكلام هذا كثيرا، اللي بيسأل هذا في الدرس ولا عبر الشبكة، يعني تكلمنا في هذا الكلام لسه الآن متكلمين أصلا، لسه في الدرس هذا متكلمين، وإن لم يسبق لم نعرف أحد من أهل العلم يعني سبق إلى تضليل وتبزيع، ولو أنهم بدعوا لبدعنا. خلاص إذا بقي على السنة، يكون من جملة العلماء الذين جانبوا الصواب. ليه؟ لأن مذهبه السنة. ابن حزم لا ينتمي إلى لا أشاعرة ولا إلى كذا كمذهب، وإن وافق الجهمية وافق المعتزلة، وعلى هذا يحمل كلام ابن عبد الهادي في هذا أنه وافق، وكما قلنا عنده تخبطات وغير ذلك، العلماء اطلعوا عليها ولم يبدعوا، لا أعلم أن ابن باز بدع ولا ابن ولا أن ابن عثيمين بدعة ولا الفوزان بدعة ولا أعلم أن ابن تيمية بدعة، بل يثنى عليه في مواضع من جهة أن بحثه جيد إذا وافق الأثر وكذا وكذا، ولا ابن القيم بدعة ولا أعلم أنه لا بدعة، غير ما هنالك ما نقل فقط عن هي كلمة ابن عبد الهادي لما قال جهمي جلد وكذا، وهذه الكلمة تقال في من قد يوافق الجميع في هذا، أي أنه مذهبه في هذا الأمر. أما أن هذا يحسب حكما ويبدع، ابن تيمية ما بدع، وهو شيخ ابن عبد الهادي وابن القيم وهؤلاء العلماء، لهذا احنا بنقول نحن وراء العلماء. الذي يمنعنا من تبديع ابن حزم أن العلماء ما سبقونا بهذا فيما اطلعنا عليه فقط. نعم. مخالف للعلماء. نعم. مقطع الشيخ صالح على الشيخ لما قال اسم أهل السنة ليس بصحيح، بل من أهل السنة الذين وافقوا أهل البدع. نعم، وافق أهل البدع. هذا اللي عند ابن حزم، هو اللي عند ابن حجر، هو اللي عند النووي، وكذا مذهبهم السنة، وهذا الذي رفع قدره، وافقوا مبتدع وافقوا مبتدع، هذا شأنهم تماما. فالقول في ابن حزم كالقول في ابن حجر، كالقول في النووي، كالقول في الطحاوي، كالقول في هؤلاء. نحذر من الطريقة، نحذر من المسلك، نحذر من كل هذا. أما التبديع فأن يسبقنا العلماء إلى هذا على العين وعلى الرأس. نعم. أيوة شو محمد. يفضي إلى طب ما تواتر النقل بفضل عشر، وقع الإجماع بفضل عشر، لكن ما أحد قال بأن من طعن في أحد من العشرة أو كذا فإنه كافر. فنقول إن عاد التفصيل هو إن عاد الطعن فيهم إلى ما يكفر به اللي هو تكذيب نصوص الفضائل
وردها وجحدها هذا يكون كافرا، أو نفى صحبة الصديق وقد أثبتها القرآن، أو أنه يقول في في عمر المنافق أو أبو بكر المنافق أو كفرهما، والنصوص قد شهدت بفضلهما مثل ما أفعل الروافض. أما انتقاص دنيوي، انتقاص قدر مثلا يقول بخلة أو يقول مثلا غير ذلك، فهذا يقتضي التضليل ولا يقتضي التكفير. نعم، لكن هي رواية عند العلماء، رواية عند العلماء أن من طعن في بكر عمر كافر. نعم.
الشيخ الإسلام شيخنا ابن حزم. نعم. الشيخ الإسلام يقول ابن حزم قال: وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. وقال أيضا قال: وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة.
نعم، ليسوا منتسبين إلى جهمية ولا معتزلة ولا إلى. نعم شيخ ربيع.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: ابن حزم عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة هو مخلص فيها، ما عنده يعني هو وقع في بعض التجاهمات وبعض الأشياء، تجد الرجل مخلصا في سوقين الأدلة، ومحاماته عن السنة تبين حبه للسنة.
يعني كما قلنا احنا مسألة مصف مخلص، ولعل الشيخ هنا ما يقصد الإخلاص القلبي وإنما صدق المسلك. يعني شوف الشيخ يقول أعد: ولكن الرجل مخلص في السنة،
تجد الرجل مخلصا في سوقه للأدلة
ومحاماته. مخلصا في سوقه، يبقى المراد بالإخلاص ليس العمل القلبي. نعم.
ومحاماته عن السنة تبين حبه للسنة وغيرته عليها.
تمام. فلا ترى نقول يعني احنا لا نتقدم يد علمائنا. نعم. طيب ما هو نفس المسألة، ما هو بكر وزيد وكذا، ما تقدمت بين يد العلماء أبدا، ما تقدم يد العلماء. هذه قواعد العلماء وأحكامه وأحكام العلماء. بدعوا ابن جبريل وأظهروا بالتبديع، ولا فرق بين جبريل وبكر وزيد. هذه المسألة الأولى. طيب كمسألة التقعيد، قلنا ها أحد يفرقنا في التقعيد، احنا ذكرنا هذا كثيرا، أحد يفرقنا في التقعيد. ما الفرق بين بكر وزيد وابن حزم؟ هذا قلنا لا نتقدم العلماء، وهذا يعني قد ينسب بعض إلينا أن تقدمنا بين يد العلماء، لكن لا تقدم بينهم قاعدة ولا تقدمنا بينهم تبديعا. فتبديع ابن جبريل لمحاماة عن السيد قطب تمام، وبكر وزيد أشد يلحق الوصف به. طيب والأمر بقى الثانية والقاعدة ها؟ أحسنت، أنت واضح حفرة وناصح كويس. تمام أن هذا أقيمت حجة فتوافرت الشروط وتبت الموالي، وإنما هذا ما أقيمت عليه حجة في ذلك، ولا أقام العلماء الحجة ونقل لنا إقامة الحجة في ذلك، هذا هو الفارق. نعم.
قال العلامة التوجيري رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن حنطب
مثل ما قلنا احنا الأمثلة عن ذلك كثيرة. كلكم بتبدعون وحيد بن عبد السلام بالي، من سبقكم من العلماء؟ يلا جوابكم هنا جوابي هنا. كلكم بدعتم محمود المصري، من الذي سبقكم من العلماء؟ تمام. هتقول أصل لا ده ثابت وقامت حجج عليهم وردوها وإلى آخره، نقول نفس المسألة. نعم.
قال العلامة التجري رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان السمع والبصر. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد.
الله أكبر، هذا حديث عظيم وصححه الأبان، ده احفظه بقى، ده مصححه بقى. يا الله. عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان السمع والبصر. يا الله يا الله، هذا أبلغ يعني الأوصاف في الثناء على بكر وعمر، هذان السمع والبصر. رواه الحاكم في مستدركه وقد صحيح الإسناد صحاح العلامة للألباني وقال في الحاشية يعني وأخرجه أيضا الترمذي. هات لفظ الترمذي، لفظ الترمذي. نعم، هذان السمع والبصر. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيري من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه مختصرا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد
لكن ضعفه الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وفي هذا الحديث والحديثين قبله أوضح دليل على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه أبلغ رد على أبي تراب فيما شذ به من تفضيل أمهات المؤمنين على عمر رضي الله عنه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه وقال الترمذي حديث حسن غريب، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه
وحسنه الألباني في صحيح الجامع كما في الحاشية. نعم.
وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، والأحاديث في فضل عمر رضي الله عنه كثيرة جدا، وفيما ذكرته هاهنا كفاية في الرد على أبي تراب وبيان خطئه وشذوذه حيث فضل أمهات المؤمنين على عمر رضي الله عنه. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر،
يعني يقول النبي لو كان بعدي نبي لكان عمر، أفيكون أزواج النبي أفضل من عمر مع ثبوت هذا؟ لو كان بعدي نبي لكان عمر. نعم.
قال وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما على سائر الأمة، فرواه البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هذا لفظ البخاري في إحدى الروايتين. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الرواية الأخرى عند البخاري قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. ورواه أبو داود بهذه الزيادة. وعند عبد الله بن الإمام أحمد ثم لا نفضل أحدا على أحد. وفي رواية له ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. وفي رواية له ولأبي داود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
الله أكبر. هذا واضح إخواني، هذا واضح في فقضية عثمان على علي رضي الله عنه. هذا نص، هذا نص. كيف يصح الخلاف فيها يا إخوان؟ سبحان الله، يعني أمور عجيبة، يعني قد يساق فيها خلاف وقد يساق، والنص واضح. لا يصح استدلاله بخلاف مع وجود نص واضح. فكيف إذا كان مع النص الإجماع؟ انتبهتم يا إخواني؟ يعني في نص يا إخواني بعد هذا بالله عليكم؟ ها، في نص بعد هذا النص يجوز لك أن تقول بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان؟ ما وجه قولك بأن علي أفضل من عثمان؟ وهذا إلا أن يكون هذا نص لم يبلغك. كيف نعتد بقول مع هذا النص؟ نص واضح، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب اللفظ الرواية الأخرى عند البخاري لا نعدل، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك الصحابة لا نفضل بينهم. طيب الرواية الثانية ثم لا نفضل احنا أحد. عن عبد الله بن أحمد، طب في رواية عبد الله فلا ويبلغ ذلك النبي فلا ينكره علينا، يبقى كل الخير في زمن النبي، هذا واحد. كنا في زمن النبي، هذا اثنين. يبلغ ذلك فينكر علينا. أدى ثلاثة بماذا؟ بأن أفضل أمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أبعد هذا يصح خلاف يا مصطفى؟ قطعي. طيب تأتي بقى أنت تقول أنه أصل حديثة عمر وجعل في ستة، دخلت في صفصته، دخلت في صفصته. يا أخواني وفر عقلك، اختصر، وفر عقلك، وفر عقلك كذا، وفر عقلك لمسائل اتفاق، لمسائل إجماع، لمسائل علماء. نعم. طيب كيف إذا انضاف مع هذا النص الإجماع؟ ده هذا النص، لأنك ممكن تقول النص لعله له ناسخ أنت لم تطلع عليه، لعل له مقيد أنت لم تطلع عليه، لعل له رواية وطريق أنت لم تطلع عليه. طب فإذا جاء الإجماع في طريق، إذا جاء الإجماع في رواية، إذا جاء الإجماع في أثر آخر، إذا جاء الإجماع في نظر آخر، طيب بالله عليك أنا بأناقشكم كطلبة علم أريد عقليتكم. يعني الحمد لله بفضل الله لم أعش هذه في مسألة في حياتي، حياتي، ولم أسترشد بشيخ أسأله مباشرة في حياتي. يعني الحمد لله الإنسان يعني وفر جهده ولله الحمد لله. يوم ما هقول بمسألة دي تخالف الإجماع، لماذا؟ لأن الإجماع لم يصل الإنسان، أو وصل وصل ما يرفعه من كلام العلماء. ولا أذكر يمكن هذه مرة واحدة في مسألة الطلاق عشان يعني ما نكثرش مسائل في هذا، أو ممكن تكون بعض أفراد يعني قليلة. فالشاهد يا إخواني أنت بعض النص الإجماع ما زلت تناقش، عجيبة والله، يعني سبحان الله، يعني بعض النص الإجماع تناقش، تناقش بإيه؟ أصل ابن تيمية ذكر الخلافة، إيه ده؟ طب ما ابن تيمية ذكر الإجماع، إيه رأيك بقى؟ مش هنقول بقى غير ابن تيمية. نفس المسألة مسألة التضليل، أصل ابن تيمية قال إن المسألة مسألة الخلافة هي مسألة تضليل، لكن مسألة التفضيل قال مسألة تفضيل ليس، قال مسألة تفضيل ليست مسألة تضليل، لا ما قالش، بس هو قال يعني ان مسألة التضليل هي مسألة الخلاف. طيب واذا جئنا بالسلف كلهم على التضليل، البرهاري ينقل عن ائمة السلف عن ابن عيينة وطعمة بن عمرو بالتضليل، الاثار عن الصحابة فقد اضرب المهاجرين وانصار في التضليل. طيب وما حكم مخالف النص الصريح وذهب إلى سواه؟ ضال. طب وما حكم مخالف الإجماع؟ ضال. طب ما حكم المخالف هذه المسألة؟ لا ليس ضال. الحمد لله، الحمد لله الإنسان ما ركب المخ ده يوما ما، الحمد لله. أي والله يا أخوان الحمد لله. أما مسائل الاجتهاد، مسائل النظر، هذه تخير بأقوال أهل العلم، تخير ولا تنكر على غيرك في هذا إنكار تضليل، لكن يكون إنكار مباح. هذا بعد النص وبعد إجماع لا قول لأحد، بعد النص فقط لا قول لأحد. إذا كان نص قطعيا صريحا صحيحا فلا قول لأحد مع نص، لا قول لأحد مع الإجماع وإن لم تعرف النص، لا قول لأحد مع النص والإجماع من باب أولى، لا قول لأحد مع نص صحيح صريح سليم من معارض. شوف دي تقيدتها ايه، لا قول لأحد مع إجماع صحيح صريح سليم عن معارض. لا يلزم إذا صح النص أن تقول إجماع، أنتظر إجماعا وكان قطعيا، ولا يلزم إذا صح الإجماع أن تقول أتوقف حتى أعرف المستند. فكيف إذا اجتمع النص والإجماع؟ النص وحده ولم تجمع الأمة ولم يزم في ذلك إجماع كاف في وجوب العمل به، الإجماع وحده ولم تعرف مستنده كاف في العمل به، النص والإجماع من باب أولى. تكتبوا الثلاث حاجات دي عشان ما تنسواش. النص وحده الصحيح الصريح السالم من معارض،
يجب العمل به ولا يجوز الخروج عنه، يجب العمل به ولا يجوز الخروج عنه ولو لم يرد حكاية إجماع، ولو لم يرد حكاية إجماع. اثنين، الإجماع وحده الصحيح الصريح السالم من معارض يجب العمل به ولو لم نعرف مستنده، الثالث من باب أولى إذا اجتمع النص والإجماع. مسألة تفضيل عثمان على علي من أي قسم من الثلاثة؟ بس اجتمع النص والإجماع فقط؟ لا، أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك تحذير السلف من المخالفة، فإن من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ما ظنك بقول يلزم منه ذلك. اثنين، أنه أول عقدة حل من الرافض، أصل في رواية كانت عن إمام أحمد بتقول وفي بدعات في تبديعه قولان وما أدري ومش عارف. أنت أدرس المخالف ولا ترفع الإجماع بالمخالف، خلي بالك أدرس المخالف مش لأنها سترفع، لتفهم بس، واضح؟ خليك كده بطل، خليك بطل. يعني محمد بيقول واحنا بنتكلم في الوادي العقبة ده في الذهب له، مش هيرفع، مش هيرفع، لكن ندرس ما فيش مشكلة. تبقى يا محمد للفائدة دي، ادرس مخالف، انا معي اجماع، الاجماع اصل عبارة امام بتقول فيها، هيرفع الاجماع، هيرد النص الصريح؟ لا، امال ماذا اصنع؟ إن وجدت كلاما لعالم يخالف ذلك أدرسه، مش أقدمه، مش أرفع به إجماع. عبارة الشيخ إسام بتقول في وصية أصل يعني ومسائل تلقية مسألة أدرسه، أصل خلي بالك ما فيش حد من المشايخ اللي شرح الوصية كان سبق وعلق التعليم بتاعك ده، أدرسه بس. إن جبنا لكم العالم قلتوا طب في اتفاق من اللي خالف، إن جبنا لكم الإجماع قلتوا ده بس العالم ما قالش، أو أنت إيه بالظبط؟ فين المبدأ اللي أنت تمشي عليه؟ ما هو أنت مثلك بالضبط، ما هو كان عزل الملك سعود كان في محضر العلماء تجيب له الإجماع، أي يعني العلماء دول ما فيهوش إجماع. ولهذا يشير شيخ الإسلام في بعض المواضع أنك وأنت سلفي سني أن الإنسان لا يسلم من هوى في بعض المساء، يبقى حذو القدة بالقدة على مبدأ المبتدع، بس هو مش مبتدع، هو عنده هوى فيسلك في بعض المسائل طريقة أهل الأهواء، وإن لم يكن في العلم صاحبه هوى. تمام؟ يبقى لك مثلا بتر، يعني مثلا من زي ما مر معنا امبارح كده مثلا، تمام؟ أما يجي الحال بيقف عند عبارة الشيخ عبيد ولا أظن أخانا يجهل ذلك، يوم يضع نقطة ويعلق تحت جزاه الله خيرا وكذا وزاده فضلا وبرا، وهو بيكمل انتقاده لا أظن شهادة ولكن الإنسان قد ينطق بلسان كذا ما، وهكذا.
أما يجي واحد زي الحجوري ينقل الأثر ويخف عند الايه يقول هذا محدث، تمام، ينقل محدث، وبعدين بعدين على طول وراح على طول مباشرة محدث، هو أذان عثمان محدث، وبعدين على طول فصار سنة، يبقى محدث لغوي يعني، يعني ما يكون في عهد النبي. طب يبقى أنت إذا أنت من أنت؟ أنت الجواب بعدك، الجواب بعدك، بعد بعد اللفظة الجواب موجود. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، وأن نكون مثل هذا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. احنا قد نخالف إجماع، بس عدم علمك به، عدم علمك به. قد تخالف نصا صريحا لم تطلع عليه، ايه الاشكالية؟ حصل هذا في الصحابة، حصل هذا في الصحابة، عمر في تيمم الجنوب يخالف الصحابة، ابن عباس في الربا نسيئة فقط يخالف الصحابة. انا اقولك في الصحابة، مش في العلماء، مش في امثالنا. واضح يا اخواني؟ بارك فيكم. فلهذا ليه بكرر مثل هذه المسائل؟ عشان تثبت عندك، لان احنا عادتنا قد المسألة اول ما تطرح تعتقدها 30% وعندك، وبعدين تبقى 70 وبعدين تبقى 90 لغاية ما ربنا سهل تبقى 100. انا نفسي تبقى 100% من اول مرة. ليه؟ لان دليلها المساق او طريقة السياق تقتضي ان تكون 100% من الاول، وان المعارض لا يصلح معارضا اصلا، ما فيش حد من شرح كان علق. طب يصلح؟ اصل كان ابن تيمية قال فيها خلاف. طب يصلح؟ طيب نستفيد قاعدة بقى، اننا ندرس هذه الاقوال، لا نهدرها، ندرسها لكن بعقيدة انها لا ترفع الثابتة، وهو النص الصريح او الاجماع. واضح اخواني؟ يبقى ادرس هذا شيء، ارفع لا. فلو جعلت دراستك محاكمة للاجماع او النص الصريح فأنت زائغ في مسلك البحث، منحرف في مسلك البحث، طريقتك في مسألة البحث طريقة خاطئة. أدرس، لأن أصل واجب علي أدرس، وأنا أنشر وأنا أتبنى أي مسألة مسائل، لازم أدرس قول المخالف، لازم، عشان من باب العلم لا من باب العمل، من باب العلم، عشان أعلم الناس وأدرس المسألة وأبين وأوضح فأشرح المسألة بكل ما فيها، لكن لا لأعتقد، لا لأن هذا يرفع ما ثبت عن السلف. يبقى دي مسلمات امضي فيها، نص صريح صحيح أقول سلم من المعارض، لا يمكن يكون عبد نص صريح صريح ومنسوخ، نص صريح صحيح ومخصص، يبقى كلمة سلم من المعارض أي بقى شيء يخرجه. عندنا العلماء قد يكون نص ثابت ومع ذلك العمل ليس عليه. ليه العمل ليس عليه؟ في اطلاع على ناسخ، ولا في اطلاع على مخصص، ولا مقيد، ولا الى اخره. طب اجماع، ممكن يكون اجماع هو مما من ساقه من لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين فينقله اجماعا لمذهبه وهو ليس باجماع في الحقيقه. يبقى لازم يكون اجماع ثابت وصريح وصحيح في هذا. طب إذا ثبت هذا فلا يلزم هذا، وإذا ثبت ذاك فلا يلزم العلم بهذا. فإذا ثبت الإثنان فقد استحكم المقام، ولا يجوز مخالفته بحال إلا من جاهل بأصول العلم فقد عرف قدره، أو من معاند فلا عبرة بقوله. واضح يا اخوان؟ وننقب على مسألة ثانية وثالثة، يعني لا نجلس نجعل مسألة بدون معارض. شوف احنا اليوم خالفنا شيخنا من العثيمين في مسألتين، صح؟ او مسألة اولى مسألة ثانية خالفنا شيخنا، بس خالف شيخنا بشيخنا، خالف شيخنا بقواعد العلماء، خالف شيخنا باجماعات، يبقى كلام جميل كده ومريح، ولا انت اللي بتتنطط، ولا انت اللي بتلزم الناس بقولك، شكلك وحش، ريحتك وحشه، هتضلل الناس معاك. انتبه، خالف شيخك بشيخك، خالف عالم بعالم، خالف عالم باجماع، خلف عالم بنص انتفع بك ولو انك صغير، لكن لا تخالف لاجل المخالفه، لا تخالف لانك غير فاهم، لا تخالف انا هعمل كده، انا اروح دلوقتي اعمل عمليه بكم، يقول لك 140,000، اللي انت تعمل ايه؟ انا مش فاهم، انا ما انا بستقطر، انا مش عارف خطوره العمليه. لا نزيد في المخ ولا هنعمل عمليه، يقول لك 140,000 هيتستاهل ده الواحد بيفتح في سن. هي كده برضه. نعم.
قال العلامة التجري رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد في مسنده وابنه عبد الله في كتاب السنة من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت.
أنا أرجو من إخواني، كويس الشيخ هنا ما شاء الله جمع الروايات الحديث ده، أرجو أن احنا يعني احفظوا هذا الحديث برواياته. كنا نعد، نعم، وأصحابه متوافرون، نعم.
وروى عبد الله أيضا في كتاب السنة من حديث عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر. وروى عبد الله أيضا في كتاب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نعد أصحاب رسول الله.
الاختصار على عمر لا ينفي، فقد رواه مختصرا، يعني ذكر الاختصار وذكر التمام، يعني هذا لا يعارض ماذا؟ ذكر عثمان، لأن في فرق بين عدم ذكر عثمان ونفي عثمان، خلي بالك، يعني هذا في الرواية ابن عمر نفسه ورد عنه ثم عثمان، صح؟ طب هنا ثم عمر فقط، هل يعد هذا من المعارضة؟ لا. أنا أقول يا إخواني، أقول أفضل إخواننا واحد فلان وفلان وفلان، وبعدين مقام تاني بنفس الأسئلة، وأقف مرة تانية إن فلان وفلان بس من أفضل إخوان، طب والتالت راح فين؟ ده اختصار، ده مش نافي. امتى بقى يكون معارض؟ لا فلان، ففلان وفلان لا فلان، فلان وفلان فقط لا غيره، هذا الذي نقول. فأما نقتصر ابن عمر في بعض الروايات على ابي بكر وعمر لا ينفع عثمان، اقول هذا تنبيها، لان قد ياتيك واحد يقول لك هذه روايه ابن عمر ليس فيها ذكر عثمان، تمام؟ فنقول ان يذكر جمع ثم يقتصر على واحد على اثنين هذا اختصار، نعم.
قال: وروى عبد الله أيضا في كتاب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ولفظه قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت.
شوفي ما الرواية راحة كده، نعم.
وروى البخاري في صحيحه وابو داود في سننه وعبد الله بن الامام احمد في كتاب السنه عن محمد بن الحنفيه قال: قلت لابي: اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت ان يقول: عثمان. قلت: ثم انت؟ قال: ما انا الا رجل من المسلمين. وروى الامام احمد وابنه عبد الله في زوائد المسند وفي كتاب السنه من طرق كثيره وابن ماجه عن علي رضي الله عنه انه قال: خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. وفي بعض الروايات عند الامام
كذا تعليق ابن حجر في البخاري على: وخشيت ان يقول عثمان. قلت: ثم انت؟ قال: ما انا الا رجل من المسلمين، نعم.
قال: وفي بعض الروايات عند الامام احمد وابنه عبد الله عن ابي جحيفه.
طبعا علي هنا يجيب عن نفسه، لا ينفي عثمان، لكن قال له ولده: ثم أنت؟ قال: ما أنا لأرض المسلمين. هذا فيه ليس فيه نفي لعثمان، لأن عليا والصحابة كانوا يتحدثون في زمن النبي بأن أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نعم.
قال: وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد وابنه عبد الله عن أبي جحيفة وعبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى ابو نعيم في الحلية من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة فقال: ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أخبركم بالثالث لأخبرتكم. ثم نزل من المنبر وهو يقول: عثمان، عثمان. وروى ابو نعيم ايضا من حديث سويد مولى ال عمر وابن حريث قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول على المنبر ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان. وروى الإمام أحمد في مسنده وابنه عبد الله في كتاب السنة والحاكم في مستدركه عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة ويعفو الله عمن يشاء. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال الجوهري المصلي تالي السابق. وقال أبو عبيدة وأصل هذا من الخيل فالسبق الأول والمصلي الثاني قيل له مصلي لأنه يصل عند صلى الأول وصلاه جانباه جانب ذنبه عن يمينه وشماله ثم يتلوه الثالث انتهى. وعن عمر بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من فضل على أبي بكر وعمر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرى على المهاجرين والأنصار واثنى عشر ألفا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي وفيه حازم بن جبلة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثني أبو معمر وساق بسنده عن أبي حازم قال عن ابن أبي حازم قال جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال ما كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كمنزلتهما منه الساعة.
شوف الآن أمامك ماذا؟ أمامك النبي وبجواره دفن أبو بكر وعمر أو كمنزلتهما الساعة. فمنزلة أبي بكر وعمر من النبي في حياته كمنزلتهما منه بعد موته. نعم.
وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه عبد الله وابن أبي حازم لم أعرفه وشيخ عبد الله ثقة. وقال مسروق حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. وقال القرطبي في المفهم المقطوع به عند أهل السنة أفضلية أبي بكر ثم عمر. وإذا علم ما ذكرنا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم على سائر الأمة وأنهم لم يستثنوا في إجماعهم خصلة من خصال الفضل لا العلم ولا غيره. وعلم أيضا النبي وإذا علم ما ذكرنا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم على سائر الأمة وأنهم لم يستثنوا في إجماعهم خصلة من خصال الفضل لا العلم ولا غيره.
شوف لم يستثنوا من هذا. فأبو بكر أفضل أمة علما وعملا وعمر ثم عمر ثم عثمان. فما فات هؤلاء شيء من الفضل سبقه به غيره. نعم.
فلو علم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه قول أصحابه في تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلا ينكره. وعلم أيضا ما حكاه القرطبي عن أهل السنة من تفضيل أبي بكر ثم عمر فليعلم أيضا أنه لم يخالف إجماع الصحابة وأهل السنة من بعدهم سوى الروافض الذين يفضلون عليا وأهل بيته على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد سلك أبو تراب طريقة تشبه طريقة الروافض في تفضيله أمهات المؤمنين على عمر رضي الله عنه فخالف السنة والإجماع وشذ عن طريق أهل السنة والجماعة. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وممن خرق الإجماع أيضا أبو محمد بن حزم. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ومن عجيب ما ورد أن أبا محمد بن حزم مع كونه أعلم أهل زمانه ذهب إلى أن عائشة أفضل من أبيها وهذا مما خرق به الإجماع انتهى.
نعم هذا يقوله الذهبي في ترجمة أم المؤمنين يقول ومن عجيب ما ورد أن ابن حزم مع كونه أعلم أهل زمانه هذا كلام الذهبي ذهب إلى أن عائشة أفضل من أبيها وهذا بما خرق به الإجماع. بل الأعجب الحقيقة عبارة ابن حزم لما قال بهذا الجزم عند الله. يعني عجيب عند الله. طبعا هو لا يكذب في هذا لكنه يعتقد اعتقادا جازما لا يخرج شك. فهو إخبار عن اعتقاده لا بأنه علم ما عند الله. تبعتوا إخواني هذا إخبار عن إيه؟ عن اعتقاد. مثل ما أقول مثلا أقسم بالله أن الصلاة خمس عند الله والله إن هذا الحق عند الله أن الصلاة خمس. أقسم بربي أن صيام رمضان فرض عند الله فهو يقسم بما يعتقده لا شك فيه ولا لبس. طيب ربع ساعة ونعود إن شاء الله.
يسأل الشيخنا يقول أليس في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحب الناس إليك فقال عائشة تفضيل عائشة على أبي بكر وعمر؟
نعم.
يقول أليس في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال عائشة تفضيل عائشة؟
لا هذا لو أولنا هذا التأويل هيخالف الإجماع، هذا يخالف ليه الإجماع، لكن نقول بقى هيحمل عليه من أحب الناس إليك من النساء، هذا يحمل على من النساء. ولهذا جاءت في الرواية قالوا نقصد من الرجال قال أبوه، فيكون هذا يحمل على الأفضلية في النساء. نعم. موضع الثاني يبقى بهذا تبين الرد على الموضع الأول وهو الرد عليه في تفضيله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ولا أدري ماذا لم يقل على أبي بكر وعمر، فإن المعنى واحد، وابن حزم فضل على أبي بكر وعمر فقال خير الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، خير الأصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر. نعم.
قال
وكما قلنا وكما ذكر الشيخ بأن هذا مخالف للنصوص ولإجماع الصحابة، للنصوص ولإجماع الصحابة. نعم.
قال العلامة التجري رحمه الله تعالى الموضع الثاني زعم أبو تراب أن أبا هريرة رضي الله عنه غلب الصحابة كلهم بعلمه وغزارة حفظه لحديث المصطفى، قال وهذا معاذ بن جبل وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كانوا أفقه من عمر رضي الله عنه وهو نفسه يشهد بذلك، ولكنهم لم يكونوا أفضل منه. والجواب أن يقال لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من علماء
كما الصحابة. قلنا يا أخواني هذه المشكلة هي ماذا؟ كما قلنا العلم نقطة ولكن كفاره ماذا؟ الجاهلون. يعني هذا الكلام طبعا ما ينبغي أن يقال، ولا أحد يشم رائحة العلم يقول هذا الكلام، ولا طالع كتب العلم يقول هذا الكلام. طيب قد يقول قائل لماذا الرد على هذا الكلام التافه وأمثاله من هذا وذاك؟ لماذا؟ وهو تافه و ببطلانه يغني عن إبطاله. لماذا الرد؟ نقول لأن لكل ساقطة لاقطة، وأنت إنما ترد ذلك لأنك علمت ولأنك تفقهت، وغيرك لا يتعلم ولا يتفقه فيظن الظن، من يقرأ هذا يظن الظن أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فالقول بأن أبا هريرة غلب الصحابة كلهم بعلم، انتبهوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة، طب أبو هريرة أعلم من سائر الصحابة، يعني تجد هناك ترابط بين هذه الأوجه الشنيعة. في الوجه الأول ابن حزم يقرر وأبو تراب يتبعه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الوجه الثاني أن أبا هريرة أعلم الصحاب، لماذا؟ لأنه ربط بين الرواية وماذا؟ وبين العلم، فلما كان أبو هريرة أروى الصحابة كان أعلم الصحابة. وقد بينا هذه المسألة من قبل وقلنا بأنه لا تلازم بين الرواية والعلم، لا تلازم بين الرواية والعلم، وإلا لكان العشرة المبشرون أقل الصحابة علما. لماذا؟ لأنهم أقل من غيرهم في الحديث، أقل من غيرهم في الحديث، فإنهم ليسوا من المكثرين، ليس واحد من العشرة من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبو عبيدة، العشرة كلهم ليس واحد فيهم من المكثرين، بينما المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صغار الصحابة، ومن من الذين لم يكن لهم فضل في العشرة المبشرين، فعندك ابن عباس، عندك أبو هريرة، عندك عائشة، عندك ابن عمر، عندك جابر، عندك هؤلاء، إذن العشرة لم يكونوا من المكثرين، وبالتالي يكون العشرة المبشرون من أقل الصحابة علما. فإذا لا تلازم بين العلم والرواية. وأجبنا عن إشكال في هذا، وهو أنه كيف يكون هناك تلازم بين العلم والرواية والعلم مبني على الرواية؟ فكلما كنت أعلم بحديث الرسول وأروى له وكذا، كلما كنت أنت أعلم بحديث الرسول، كلما أنت كنت أعلم بالعلم فقها وتفسيرا وحديثا وغير ذلك. نقول هذا على افتراض أن الراوي هو الذي يعلم، وأن من لم يروي لم يعلم. فهناك فرق بين العلم بالرواية والرواية، انتبهوا يا أخوان، هناك فرق بين العلم بالرواية، العلم بالمروي والرواية. الآن يا أخواني، الصحابة كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنما الأعمال بالنيات. من الذي روى؟ عمر، جيد. إذن الصحابة ولا واحد يعلم إنما الأعمال بالنيات، لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه. فهل ما يعلم أحد إنما الأعمال بالنيات إلا عمر؟ لا قطعا. طيب، لكن في نفس الوقت لم يروي إنما الأعمال بالنيات إلا عمر. عرفتم يا محفوظ؟ ها، لم يروي إنما الأعمال بالنيات إلا عمر، ولا لم يعلم إنما الأعمال بالنيات إلا عمر؟ جميل جميل. يبقى العلم بالرواية شيء وأداء الرواية شيء آخر، وأداء الرواية شيء آخر. جميع الأحاديث التي انفرد ببعض الصحابة، اللي هي الحديث الغريب هذا، جميع الأحاديث هذه يعلمها الصحابة أو كثير من الصحابة، ومع ذلك ينفرد الواحد بروايتها. الآن أنتم تسمعون كلمة عني، كلكم سمعتم هذه الكلمة، لكن قد يؤديها منكم واحد بس. فليس إذن العلم بينه وبين الرواية تلازم، بينه وبين الرواية تلازم، فليس باب الرواية مبناه على هذا. فنقول الذي رويته هو الذي علمته، إذن يكون أقل الصحابة علما أو من أقل الصحابة علما أبو بكر، فإنه قد روى عشرات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الصحابة بالإجماع، أعلم الصحابة أبو بكر، مع أن أحاديثه لا تعد عشرات، لكن أبو هريرة آلاف، فقد تجاوز مسنده الخمسة آلاف حديثا. يبقى إذن ينبغي أن تقطع بهذا. فأبو تراب بنى مسألة عليه، على الربط بين الرواية وبين العلم. فلما كان أبو هريرة أروى الصحابة لزم أن يكون أعلم الصحابة. فنقول فرق بين العلم، ها، العلم بالرواية، العلم بالمروي، وبين الرواية. فليس من اللازم العلم بها يكون أروى. وعليه وعليه يأتي السؤال، هذا أبو هريرة أروى الصحابة، تمام، وهذا أبو بكر أعلم الصحابة، وأجبنا عن شبهة لازم العلم الرواية، عليه نقول إيه؟ عليه نقول الأعلم بالرواية أبو هريرة أو أبو بكر؟ أبو بكر أعلم. أبو بكر سبق في الرواية أبا هريرة بعشرين سنة، بعشرين سنة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في حله ولا في ترحاله. إذن عند أبي بكر رضي الله عنه من الرواية ما ليس عند أبي هريرة، ياه. ولهذا نضع هذه العبارة الجميلة، وهي أعلم الناس بالرواية من؟ أبو بكر. وأروى الناس للرواية أبو هريرة. واضح إخواني؟ يبقى أعلم الناس بالرواية، أعلم الناس بالرواية أبو بكر. أروى الناس لهذه الرواية من؟ أبو هريرة. يبقى لا تلازم بين العلم وبين الرواية، ولا يلزم أن هذا أروى يكون هو الأعلى، ولا يلزم أن هذا أقل في الرواية أنه يكون الأقل. لماذا؟ أنه يكون أقل في العلم. ومثلنا لكم بالأحاديث الغريبة أو الفرائد، أنه ينفرد الصحابي برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلمها الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اتفقت الأمة عليه، أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الأمة، مع أنه ماذا؟ كما قلنا من أقلهم رواية، بل إن العشرة المبشرين بالجنة هم من ليس واحد فيهم من المكثرين. وقد جاء في الصحيحين أن بعضهم قال، وهذا منعه من تحديثه، الخوف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو كذا فليتبوأ مقعده من النار، ولأنهم رأوا أن غيرهم كفاهم فلجأوا إلى السلامة، لجأوا إلى السلامة، طالما أن غيرهم يروي وقد كفوا بذلك فلجأوا إلى السلامة. هذا هو الذي قد منعهم من الإكثار من الرواية، ولهم أعلم الأمة. يبقى أعلم ناس بالرواية أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لأن هؤلاء ترتبون في الخلاف كترتبهم في الفضل، وترتبون في العلم كترتبهم في الفضل. فأعلم الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. فهذه مسألة مهمة جدا تحد لك هذا الإشكال الذي تسبب في أن أبا تراب قال هذا. طب أنت يا أبا تراب نقلت هذا عن من؟ هنرجع إلى إخواني إلى فهم الأثر بفهم العلماء، فهم الأثر بالنظر، وأنه لابد أن يجتمع للإنسان أمران، العلم بالأثر والعلم بالنظر، أي نظر العلماء فين؟ في الأثر، ولا نكتفي فقط بالعلم بالأثر رواية، فأين العلم بماذا؟ فأين العلم بالمروي؟ أين العلم المروي؟ اجلس مكان واضح يا إخواني؟ نعم.
القرطبي، القرطبي في المفهم، قال القرطبي عن أبي بكر رضي الله عنه: ومن المعلوم القطعي واليقين الضروري.
من الناس دي برضه، من الناس اللي بيجي ده زعب عزيز كده. نعم.
قال القرطبي في المفهم،
تعالى عود هنا، ايوه هنا، ده مكان من ده خاصة. على ايه؟ اي.
قال القرطبي: ومن المعلوم القطعي واليقين الضروري أنه
قال،
قال القرطبي،
اما تنقل عن قرطبي المفسر او في المفهم،
في المفهم. قال القرطبي في المفهم عن ابي بكر رضي الله عنه: ومن المعلوم القطعي واليقين الضروري انه حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ احد من الصحابه، وحصل له من العلم ما لم يحصل لاحد من الصحابه، لانه كان الخليل المباطن والصفي الملازم، لم يفارقه سفرا ولا حضرا ولا ليلا ولا نهارا ولا شدة ولا رخاء، وإنما لم يتفرغ للحديث ولا للرواية، لأنه اشتغل بالأهم فالمهم، ولأن غيره قد قام عنه من الرواية بالمهم.
تمام.
النووي أيضا
يقول من أولها، يقول:
ومن المعلوم القطعي واليقين الضروري.
هذا في أبي بكر. طب ذكر أبي بكر ذكر من قبل.
والنقل بس أنه حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بتنقل بواسطة. نعم. بهذا الأصل. نعم.
أنه حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف أبو بكر أنه حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟
ما لم يحفظ أحد من الصحابة.
تبهت يا محفوظ حبيبي. حفظ ما لم يحفظ. عجيب، حفظ ما يحفظ. ده ما حفظ إلى عدد من عشرات بس. ها؟ عشرات الأحاديث. لأنه لم يرد في دواوين السنة، لم يرد في دواوين السنة إلا عشرات. يبقى كيف يقول ها حفظ ما لم يحفظ غيره؟ يعني حتى ولو وراء إزاي الكلام ده؟ نحن إذا فتحنا هذا يؤكد إيه؟ هذا يؤكد إيه؟ أن الصدور سبقت إيه؟ السطور، وأن دواوينهم كانت إيه؟ في صدورهم لا في كتبهم. وعليه فالصدر حجة على الكتاب، فالصدر حجة على الكتاب. فإذا حفظت الأمة بالصدور وتناقلت فلم تجد هذا في السطور أو وجدته بالإسناد الضعيف فحسبك الصدور، فإنها لا تحتاج إلى سطور صحت أو ضعفت. يعني حسبك بالصدور، فإنها لا تحتاج إلى سطور صحت أو ضعفت. فلا تحاكم الصدور إلى سطور، وما جعلت السطور إلا مستقاة من الصدور، فجاء التدوين بعد العلم. سبق العلم، نزل إيدك هتلاقي كلمة أزهرية، سبق العلم التدوين، سبق العلم إيه؟ التدوين. العلم يسبق التدوين والصدور تسبق السطور. قول يا محفوظ بقى، ها؟ أنه صح لازم، لكن ليس بألزم من أبو بكر وليس بألزم من عمر. نعم جميل، يبقى واضح يا إخواني بارك الله فيكم. نعم يقول فيقول فكان أحفظ
ما لم يحفظ
ما لم يحفظ غيره،
أنه حافظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ أحد من الصحابة.
تمام.
وحصل له من العلم ما لم يحصل لأحد منهم.
يبقى الحفظ والعلم، ها؟
لأنه كان الخليل المباطن والصفي.
تمام. يبقى هنا حفظ وما حفظ وعلم ما لم يعلم غير الأصحاب. نعم. مين؟
في أصل كلام القرطبي في المفهم. أيوة. قال وهو أول من أسلم من الرجال، وقد أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم بالجنة خمسة: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه. أسلم على يديه خمسة من العشرة. نرجو أن يكونوا في ميزان حسنات. نعم. يعني أبو بكر بستة، هو وخمسة في ميزان حسنات. من هم؟
قال عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.
نعم.
قال الإمام الحافظ
عثمان أحد الأربعة، ثم طلحة والزبير وسعد
وعبد الرحمن
بن عوف. نعم.
ثم قال الإمام أبو الفرج الجوزي: جملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 142 حديثا.
نعم.
أخرج له منها في الصحيحين 18 حديثا.
تمام.
فقال القرطبي: قلت ومن المعلوم القطعي.
تمام.
النووي أيضا شيخنا يعني النووي قال النووي: روي للصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و42 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ستة، وانفرد البخاري بأحد عشرة ومسلم بحديث. وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها.
تمام. نعم نفس الكلام. نعم. نعم.
قال
نعم. انت كنت معانا ابو سليمان، كنت معانا، ذكرنا، انا نفسي ذكرت ابن عبد الهادي وقلت لفظات المقال الجهمي، انا ذكرت هذا وقلت ان هذا حكم على معتقد وليس على معتقد، أن هذا حكم على المعتقد، يعني أراد يحذر من فعله فقال هذا جهمي جلد وكذا، هذا حكم على معتقد، لكن هذا أطلق لفظا من باب التغليظ، تغليظ، مثل تقول هذا أشعري محترق لما تذكر عن شخص من باب التغليظ لا من باب النسبة إلى هذا، لا من باب النسبة إلى هذا. نعم. لانه دل عنها تبديع، دل عنها تبديع وغيرهم بدع، والى البعض ذكر في ابن حجر اشعار ثم يفصل ويقول ماذا، ثم يفصل ويقول يعني وافق، يعني بعضهم قال اشعاري ثم قال وافق. الشيخ عبيد الجبري يقول يجوز في بعض الاحيان ان تطلق هذا من باب التغليظ، ان ده صنيع السلف، ورد عن السلف بعض هذه الاشياء، فلما بنقول ابن عبد الهادي بدع، شيخه لم يبدع، لم ينقع عن شيخ الاسلام سوى المؤاخذة، ذكر مؤاخذة ابن حزم أحيانا والثناء عليه كثيرا، كذلك ابن القيم رحمه الله، كذلك ابن كثير لاحظ أخطاء عليه ولكنه لم يصرح بتبديعه، وكذلك بقى مسلك العلماء بعد ذلك. يعني مسلك العلماء احنا يعني ما نجد من علمائنا لا الألباني ولا ابن باز ولا عثيمين ولا مقبل ولا فوزان ولا هؤلاء أنهم بدع، فنقول نحمل كلمة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى على التغليظ. نعم.
قال العلامة التوجري رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من علماء الصحابة وحفاظهم، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن مسعود رضي الله عنهم، ولكنهم مع ذلك لم يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في العلم، فقد كان يفوقان غيرهما من الصحابة في العلم وفي جميع الفضائل. وسيأتي ذكر ما لهما من المزايا في كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية إن شاء الله تعالى. وقد شهد حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بغزارة العلم، وشهد له بذلك أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وشهد وسعيد بن المسيب وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي، سيأتي ذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى. وقد امتاز عمر رضي الله عنه بخصال لم تكن لمن بعده من الصحابة فضلا عن غيرهم، وهي من أوضح الأدلة على غزارة علمه، وأن عليا ومعاذا وابن مسعود وابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنه عنهم لا يقاسون به في العلم فضلا عن أن يكونوا أعلم منه، منها أنه وافق ربه أو وافقه ربه في عدة مواضع مذكورة في الصحاح وغيرها. وسيأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقال فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ومنها أنه استنبط الأمر الذي أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عليهم، وذلك حين حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فقال الناس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فاستأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه على باب المسجد ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية،
كان قد أشاع أن النبي طلق نساءه. نعم.
ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عمر رضي الله عنه: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، والحديث بذلك في صحيح مسلم. وفي هذه القصة فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، ودليل على أنه من أكبر أولي الأمر الذين نوه الله بهم في هذه الآية الكريمة.
الله أكبر. يعني لأن الآية نزلت فيه، فيكون معروف القاعدة عند العلماء أن من كان أن أولى ما يدخل في الآية ما كان سبب نزوله، أولى ما يدخل في الآية ما كان سبب النزول. فعمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطون منه. طيب، فيكون عمر أكبر ولاة الأمور هؤلاء، وأولى من يدخل في هذه الآية من أولي الأمر الذين يعلمونه ويستنبطونه منه. نعم.
قال: ومنها أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقد جاء في ذلك عدة أحاديث. الأول منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
طيب يا أخواني، بارك الله فيكم، إذا كان العلم والإصابة والحق على لسان عمر وقلبه، طيب ألا يكون قوله حجة؟ ألا يكون قوله حجة دائما؟ الله جعل الحق على قلب عمر وعسان، طيب ألا هذا يستدعي أن يكون قول عمر رضي الله عنه هو حجة؟ نعم. طيب إذا لم يخالف إيه فايدة بقى؟ تم أي صحابي إذا لم يخالف؟ أي صحابي إذا لم يخالف؟ يبقى إيه فايدة عمر هنا؟ ها؟ ها؟ لا، بس هو عمم ان الله جعل حق وكذا على قلب عمر ولسان، ده عمم. نعم. الايه
يعني أي مسألة اختلف فيها الصحابة بيكون احنا في جانب عمر؟ إذا كان احنا الصحابة كلهم خالفوا عمر في تيمم الجنوب، تيمم الجنوب خالفوا في عمر. احنا اتعلمنا كلمة احنا قلناها في مثل هذه الأشياء، نقول ايه يا اخوان؟ أول حاجة النسبية. ليه؟ لأنه هيمنع التعميم طبعا وقع عمر رضي الله عنه وإن خالف عمر كذا، وإن ابن عباس نفسه قرر قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ورجع عمر رضي الله عنه من الصحابة وكذا، مما يدل على أن هذا لا يدل على عموم كل ما ينطق به عمر. يبقى الله جعل حق هذا على لسان عمر وقال به، يبقى كل هذا يعني العموم هذا يناقضه مسائل كثيرة جدا. إذا يبقى نقول إيه؟ مسألة نسبية. طب وإذا كانت مسألة نسبية فنقول بالنسبة لماذا؟ نقول بالنسبة لماذا؟ الذي يظهر أن بالنسبة لماذا تساوي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالمراد بذلك الطريقة، والمراد بذلك الأمر العام الذي يحمل عمر الأمة عليه. فمثل هذا لا يخطئ فيه عمر، والله جعل الحق على قلبه ولسانه في الأمور العامة. هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته سيرة النبي، طريقته طريقة النبي. هذا الذي يدخل فيه ماذا؟ أن الله عز وجل يجعل الحق على قلبه وعلى لسانه. وليس يفهم من ذلك أن عمر يكون في جميع أقواله، وإلا يكون قول عمر رضي الله عنه ماذا؟ حجة في الدين ولا يجوز مخالفته. نعم، إذا كنا لم نعتبر هذا في الأربعة إذا اجتمعوا، في الأربعة إذا اجتمعوا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالبعض جمع بين السنة وبين الإصابة، لا، السنة الطريقة، السنة الهدي، السنة الأمر العام، فلا يجمعون الأمة على الضلالة. نعم في نعم نعم لا ورد ان يكن في امتي ملهمون وحدثون في عمر، ورد يعني هذا
وجاء نعم. حديث شيخنا هي حديث ورد عن النبي الحديث الاول في نفسه. قال الاول منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
هذا رواه من عندك
نافع عن ابن عمر؟
لا قص
صححه الشيخ الألباني
قال هذا رواه،
قال عن نافع عن ابن عمر قال رواه الترمذي وصححه الألباني.
هات كده تعليق شرح عليه تأويلهم لقول جعل الحق على لسان عمر وقلبه،
يقولون أي جعله مستقرا وموضعا للحق.
ده من اللي قاله؟
ده عبد في لمعات التنقيح على شرح مشكلة. نعم. المصابيح
بيبقى الاستشكال كما هو. نعم، يعني الجمع بين هذا وكان عمر رضي الله عنه يخطئ ويصيب، فنقول هذا يكون ماذا؟ نسبيا كما ذكر. نعم،
قال ابن عمر رضي الله عنه
فلا يمكن أن يكون عمر رضي الله عنه صاحب باطل، ولا يمكن أن يكون عمر رضي الله عنه صاحب ضلال. نعم،
قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. قال وفي الباب عن الفضل بن
عباس، وأيضا يحمل الحديث هذا على ما فسر به ابن عمر، ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. هذا أيضا يدخل في باب تأويل هذا النص، يكون هذا بالنسبة لمثل هذا. نعم،
قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفي رواية لابن حبان إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. رواه ابن ماجة، وقد رواه الحاكم في مستدركه، ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة، الحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه يقول به. رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي وفيه علي بن سعيد العكامري العكامرين ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. الحديث الخامس عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الطبراني. الحديث السادس عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الطبراني. وهذا الحديث والذي قبله ضعيفان وما قبلهما من الأحاديث يشهد لها ويقويها. وفي هذه الأحاديث أوضح دليل على أنه لم يكن في الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه أعلم من عمر رضي الله عنه، لأن الله تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه يقول به، ومن كان كذلك فلا بد أن يكون أعلم ممن لم يجعل الله الحق على لسانه وقلبه. وفيها أبلغ رد على أبي تراب حيث زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قد غلب الصحابة كلهم بعلمه.
شوف يا أخواني جزاهم الله خير، شوف لو أن الشيخ التوجري ما رد على أبي تراب ورد ولا رد على ابن عقيل ولا رد على المخالفين، شيخ ربيع مرض وشيخ النجمي مرض وشيخ عبيد مرض وشيخ الألباني مرض، كيف يصان الدين؟ يا من يزعجك الرد عن مخالف كيف يصان الدين؟ ولهذا والله ما أحد في المسلمين أوقع قدرا ولا منزلة من رجل يذب عن السنة، هؤلاء أخص أنواع المسلمين. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه في أقسام الغربة، وقد قسم الغرباء إلى خمسة أقسام: غربة باعتبار إسلام بين الأمم، وغربة باعتبار إيمان بين مسلمين، وغربة باعتبار علم، وغربة باعتبار سنة، وغربة باعتبار ذب عن السنة والجهاد بالسنة. يبقى هذه خمس أخصها إذن هذا. نعم.
قال وفيها أبلغ رد على أبي تراب حيث زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قد غلب الصحابة كلهم بعلمه ومنهم عمر رضي الله عنه، أن عليا ومعاذا وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا أفقه من عمر رضي الله عنه.
طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.